وصحبه ومن اهتدى بهدى. ثم أما بعد، فذكرنا التعزية، والتعزية مشروعة، بل قال بعض أهل العلم واجبة، يعني واجب أن يعزي المسلمون بعضهم بعضا، واجب، هذا من حقوق المؤمن على أخيه. وذكرنا بعض صيغ التعزية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على أم سلمة رضي الله عنها. طب مش الثاني؟ طب ماشي. الأول حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته لي زينب أن صبيا لها ابنا أو ابنة قد احتضرت، فأشهدنا، يعني أحضرنا معه، قال لا أسف، قد احتضرت فاشهدنا، يعني تعال إلينا يا رسول الله، اشهدنا في الأمر، اشهدنا. قال فأرسل إليها يقرئها السلام ويقول إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فهذا من صيغ العزاء المشهورة، لله ما أخذ، أو إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، وهي صيغة أشهر صيغ التعزية متفق عليها. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة الأنصارية يعزيها بولدها، امرأة أنصارية مات لها ولد، قال أما إنه بلغني أنك جزعت على ابنك، جزعت على ابنك يعني حزنت حزنا شديدا، فأمرها بتقوى الله وبالصبر، يعني اتقي الله واصبري. فقالت يا رسول الله ما لي لا أجزع وإني امرأة رقوب لا ألد، امرأة رقوب لا ألد، يعني امرأة لا أستطيع أن ألد الآن، يعني انتهت الحيضة، صارت آيسة من المحيض، ولم يكن لي غيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقوب الذي يبقى ولدها. هذا من باب التصحيح، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، هذا تعريف صحيح من الصحابة. قال ولكن المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. فعرف المفلس تعريفا آخر فيه حكمة، فهنا يقول لها تعريفا آخر الرقوب الذي يبقى ولدها، يعني الولد يبقى. ثم قال ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد يحتسبهم يعني عند الله إلا أدخله الله بهم الجنة. فقال عمر وهو عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي واثنين، يعني الذي يفقد اثنين أو التي تفقد اثنين، قال واثنين. حديث صحيح رواه البزار والحاكم. الثالث قوله لما دخل على أم سلمة رضي الله عنها عقب موت أبي سلمة، وأبو سلمة من كبار المهاجرين الأولين السابقين الأولين، ومن القادة من قادة المعارك، قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه. حديث صحيح رواه الإمام مسلم. هذا يصلح دعاء في الصلاة، في صلاة الجنازة نفسها يصلح دعاء بعد التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة، ويصلح تعزير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الآن بيّن أن من التعزية أنك تذهب لإنسان عنده ميت وتقول لله ما أخذ لله ما أعطى، أو تقول اتق الله واصبر، اتق الله واصبر، أو تدعو لميته، يعني تذهب إليه وتقول له اللهم اغفر لفلان إذا كان الميت أباه، فتقول اللهم اغفر لأبيك وارفع درجته في المهديين. مش لازم تقول له اصبر واحتسب، ولا لازم لله ما أخذ ولله ما أعطى. ممكن تذهب إليه وتدعو لميته وخلاص، تذهب تدعو لميته، تقول له السلام عليكم، اللهم اغفر لميتك وارفع درجته في المهديين، وخلاص كافي جدا. وإن شئت تكمل واخلفه في عاقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. إذا ممكن تقول له اللهم اغفر لميتك وارفع درجته وافسح في قبره وانزل في قبره النور او نور له في قبره. يعني معناها ان مطلق الدعاء للميت هذا يعد من التعزيه. نعم. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم في تعزيته عبد الله بن جعفر في ابيه. طبعا في فرق بين التعزيه والعزاء. العزاء ان الانسان نفسه يصبر والهم والحزن يصل يعني يخف هذا الحزن ويعالج هذا الحزن، فهنا قد تعزى يعني اصابه العزاء. واما انك انت تذهب اليه فهذه تعزيه، هذه تعزيه. لما تيجي تكلمه يبقى دي تعزيه، حين تسوق له العزاء يبقى دي تعزيه. قال يعزي عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر هذا ابن جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب في أبيه اللي هو جعفر حين قتل شهيدا في مؤته. قال اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. يعني مجرد قال اللهم اخلف له في أهله وخلاص هذا عزاه. اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله لولده في صفقة يمينه. يعني في صفقة يمينه يعني في بيعه وشراء، يعني في تجاراته، في معاملاته التجارية. ولذا من بعد هذه التعزية صار عبد الله بن جعفر من كبار التجار ومن الأغنياء، لأن أصابت البركة صفقة يمينه. فموت أبوه كان مصلحة. نعم، هو موت أبوه أصلا مصلحة، لأن موته شهادة، والله جل أبدله بذراعيه اللذين فقدهما في الحرب جناحين يطير بهما في الجنة. جعفر الطيار هذا واحد رومي ضربه فشقه، سبحان الله، شق نصفين، فأبدله الله عز وجل بجناحين يطير بهما في الجنة رضي الله عنه. فلما مات زوجته أسماء بنت عميس اتزوجت أبي بكر بعد انتهاء العدة، فالزوجة راحت، لكن بورك له في بورك لولده في صفقة يمينه. والصفقة سميت صفقة لأن العرب كانوا إذا باعوا واشتروا، إذا تم البيع كل واحد يرفع إيده اليمين، هذه صفقة، يعني كل واحد يخبط إيده الثاني، يرفع إيده اليمين وده اليمين كده، يبقى دي معناها إيه؟ اتفقنا، تم البيع، تم الشراء. من هي؟ أم ليه؟ قال قالها ثلاث مرات، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. فالصفقة اللي هي الايه؟ إبرام البيع. ولذا قال أبو هريرة رضي الله عنه لمن أنكر عليه كثرة رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أنكر عليه من الصحابة، قال شغلني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشغلكم الصفق في الأسواق. الصفق يعني الصفق عقد الصفقات التجارية، وشغلكم الصفق في الأسواق. فأبو هريرة كان مشغولا فقط بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. هو لازم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ ثلاث سنوات وجزء من الرابع، ثلاث سنوات، ومع ذلك هو أكبر راوي لأحاديث النبي، ثلث تقريبا، ثلث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رواها أبو هريرة رضي الله عنه. قال ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها، بل هذا من البدع. بعض الناس يقول لك التعزية ثلاثة أيام وخلاص على كده، هذا غلط غير صحيح. بل متى؟ حديث صحيح رواه أحمد، حديث صحيح رواه أحمد. ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها، بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها. يعني استطعت في اليوم الأول، الثاني، الرابع، الخامس، العاشر، لا بأس، لكن طبعا دون زيادة على دون زيادة كبيرة. لا تأتي الإنسان مات أبوه من سنتين وتعزيه، خلاص انتهى الأمر، لا بأس بها. لا هذا غير صحيح، بل بدعة. الألباني سترى في البدعة، فالبدعة قال فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عزى بعد الثلاثة يعني بعد الثلاثة أيام في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة رضي الله عنه وقال فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة وبعدين بقيته فإن قتل أو استشهد فأميركم لما لم يقلها ولم يقل شيء خالص ما في لكن لما مات الثلاثة هم اختاروا خالدا طيب فلقوا العدو فأخذ الراية زيد ابن حارثة رضي الله عنه فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه وأتى خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن طريق الوحي فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه حمد وأثنى يعني قال الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وقال إن إخوانكم لقوا العدو وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل واستشهد ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل واستشهد ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل واستشهد ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله إذن لقب خالد بن الوليد بسيف الله وهو بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه فسمى الانسحاب المدروس الذي فعله خالد سماه فتحا ففتح الله عليه قال فأمهل ثم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم جعفر آل جعفر وهم أولاد ابن عمه أمهلهم ثلاثا يعني لم يذهب إليهم لا في اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث ثم أتاهم بعد الثلاثة هذا هو الشاهد أتاهم بعد اليوم الثالث يبقى العزاء ينفع بعد ثلاث جاوب إخوان نعم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ادعوا لي ابني أخي قال فجيء بنا كأن أفرخ يعني أطفال صغيرة كأن فراخ صغيرة فقال ادعوا لي الحلاق فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا ثم قال أما محمد يعني محمد بن جعفر فشبيه عمنا أبي طالب وفيه أن الإنسان ينتسب إلى قريبه ولو كان كافرا فشبيه عمنا أبي طالب وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي هذا طبعا تزكية عظيمة جدا تزكية عظيمة جدا لعبد الله بن جعفر أنه يشبه تزكية فين هنا في شبه الخلق ولا الخلق الخلق طبعا الخلق طبعا الخلق هذا لا يد لنا فيه وأما الخلق هذا الإنسان يتخلق بالأخلاق الحسنة الجيدة طبعا عبد الله بن جعفر كان فعلا على خلق وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أشد منه في الخلق والخلق الحسن ابن علي لأن أشبه الناس في العالم برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحسن ابن علي رضي الله عنهما ثم أخذ بيدي فأشالها يعني رفعها فقال اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه مر عليكم الحديث ده قالها ثلاث مرات قال فجاءت أمنا يعني أسماء فذكرت له يتمنى وجعلت تفرح له يعني تحزنه تفرح له يعني تحزنه طبعا احنا فاهمين كلمة تفرح له غير معناها لكن هذا العرب تستخدم اللفظة لمضادها فنعم فيسمون المريض السليم يسمون المريض السليم هذا من باب التيمن ويسمون الصحراء التي يتوه الإنسان فيها يسموها مفازة تيمنا بأن الإنسان سيفوز بعبورها فعندهم هذه التسمية من باب التيمن وهذا رخص فعلا ثمن قليل فعلا ما هو لا، ما الفعل ده مشترك في لغة العرب. وجعلت تفرح له فقال العيلة تخافين عليهم، العيلة يعني الفقر. قال الله عز وجل في القرآن فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. هذا طبعا شيء عظيم جدا. هذا الحديث طبعا مر عليكم صحيح، رواه أحمد، هو رواه أحمد هو أبو داود والنسائي، حديث صحيح. يعني قال لا تخافي عليهم الفقر وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم وليهم ولي جميع المؤمنين، مش كده؟ ولي جميع المؤمنين الدليل. هذا اشتراك في الولاية، لكن قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال أنا ولي من لا ولي له وولي من له ولي وولي الولي. النبي صلى الله عليه وسلم ولي جميع المؤمنين. قال وينبغي اجتناب أمرين. يبقى المقصود ايه في المسألة اللي فاتت هذه؟ في عذاب على الفرسة؟ في ولا ما فيش؟ في. قال وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهما. الاجتماع للتعزية في مكان خاص لقاعة العزاء، قاعة مناسبات كالدار أو المقبرة أو المسجد، لا يجوز الاجتماع للتعزية. عاملين قاعة، قاعة عزاء، قاعة مناسبات، في الريف يعمل لك مقعد كده مادة ثلاث أيام قاعدين يأكلوا ويشربوا وغيبة ونميمة ويتكلموا في الكورة وهم زعلانين على الميت. فطبعا لا، ليس يوجد مكان يجتمع فيه الناس للتعزية كالدار أو المقبرة أو المسجد. الشيء الثاني اجتناب اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الوالدين للعزاء. إن أهل الميت يصنعوا طعام للمعزين، هذه مشقة شديدة جدا. فهذان الأمران الشيخ ينبي عليهما. لا كرب ولا إيه؟ لا تبكوا، خلاص بعد ثلاثة أيام فيش بكاء. لا ده هو بيعزين بعد ثلاثة أيام، لكن في عدم البكاء بعد ثلاثة أيام خلاص. اللي بتقعد تبكي والبكاء مسموح فيه في الثلاث أيام الأولى، البكاء اللي هو ليس فيه مخالفة لأمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لا صياح ولا نواح ولا فالبكاء مسموح به، لكن بعد ثلاثة أيام خلاص انتهى، لابد من مباشرة الحياة. ولذا هو الحداد ثلاثة أيام أصلا، الحداد ثلاثة أيام أصلا، بعد ثلاثة أيام خلاص انتهى الحداد كله ثلاثة أيام إلا على زوج. طيب إذا في أمرين لابد من موجودين، الأمرين دول منتشران في بلادنا، مسألة اتخاذ مكان العزاء ومسألة إعداد الطعام للناس القادمة. وذلك لحديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد، وفي رواية نرى، نعد يعني نعتقد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. انتبه لهذا الحديث اللي نعود له الآن، حديث صحيح رواه أحمد بن ماجة. وقال النووي في المجموع وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف اللي هو عبد الرزاق وسائل الأصحاب على كراهته. قالوا يعني بالجلوس لها، لما النووي يقول وسائل الأصحاب ماذا يقصد؟ الشافعية جميعا، لكن في ابن قدامة لما يقول وسائل الأصحاب يقصد الحنابلة. فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته. قالوا يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية. أهل الميت يجلسوا في بيت أو في قاعة أو في سرادق وينتظر الناس تأتيهم للتعزية. قالوا بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم. يعني حتى أهل الميت لا يجلسون، كل واحد يروح مصلحته، حتى أهل الميت كل واحد يشوف مصلحته، واللي قبلك في طريق في الصلاة يعزيك. مع الآن لو مات لي أحد أين سأذهب أنا؟ لماذا أجلس في الدار؟ لا شك أن سيؤذن علي صلاة العصر والمغرب والعشاء، فأنت إن شئت تعزيني ستراني في هذه الصلوات، وإن كان أنت تقابلني في العمل أو نمر بطريق فلما تقابلني عزني، لا داعي تأتيني في المنزل وتجلس وتصطنع الحزن، وهذا كله ليس من السنة. إذا الهاتف يصلح لهذا، اللجنة الدائمة نصت على أن الاتصال التليفوني صلة رحم وتعزيم. قال: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم، فمن صادفهم عزاهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها. طيب، هذا برضو لنا عودة لهذا الكلام. ونص الإمام الشافعي رحمه الله الذي أشار إليه النووي في كتاب الأم: وأكره المآتم، وهي الجماعة، يعني أكره الاجتماع لمأتم. الميتم ده يكره له الشافعي، يكره هذا الجلوس للتعزية. وإن لم يكن لهم بكاء، يعني حتى لو جلسوا لا بكاء ولا صراخ ولا شيء، وجلسوا عاقلين ويتكلمون في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشافعي: أكره ذلك، فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤونة. يكلف المؤونة لأنك إذا اجتمعت في بيت الميت لازم الميت يعد لك شيء على الأقل، مشروب، صح؟ فهذه مؤونة مع ما مضى فيه من الأثر. هذا قول الشافعي رحمه الله، كأنه يشير إلى حديث جرير اللي ذكرناه، اللي هو: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. واستدل له المصنف، لا إله إلا الله، واستدل له المصنف وغيره بدليل آخر، وهو أنه محدث. محدث يعني محدث يعني يؤدي للبدع. نعم. وكذا نص ابن الهمام في شرح الهداية على كراهة اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت. انتبهوا للكلام، كراهة الضيافة. وقال: وهي بدعة قبيحة، وهو مذهب الحنابلة كما في الإنصاف. إذن الشيخ الألباني رحمه الله يتبنى قول الشافعية وقول الحنابلة في مسألة أن أحسنت، أيوة، هذه اللي التفت إلى إبراهيم، الاجتماع وإعداد الطعام، الاجتماع وإعداد الطعام. أما مجرد الاجتماع الضروري فلا بأس به، ولذا كانت عائشة رضي الله عنها تجتمع والنساء يأتينها يعزينها في الموتى، يأتينها يعزينها في الموتى، وإلا أين يلتقي، أين يلتقي النساء بها؟ إن قلت في الصلاة قلنا لك إن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد، والمرأة قد لا تخرج للصلاة في المسجد 10 سنين، هي يلزم الخروج للمسجد. بل, 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 بل الأولى لأهل السنة من النساء أن يمتنعن عن الذهاب إلى المساجد إلا إن كان في درس علي. فكانت عائشة رضي الله عنها يجتمعن عندها، لكن دون إعداد طعام ولا مؤونة. فبعض أهل العلم قالوا إن المقصود بكلام جرير اجتماع الأمرين معا، وهو الاجتماع للتعزية مع الطعام. أما الاجتماع غير المقصود، وهو أن أنت الآن أناس أتوا إليك من بلد بعيد ويريدون أن يعزوك وينصرفوا، أين يذهبون؟ لابد أن يأتوك إلى الدار، صح ولا لا؟ لابد أن يأتوك إلى الدار. نفترض أنك لك قريب في مطروح ولا في ليبيا ولا في أسوان، وسافر رجل وصل بعد العشاء، تقول لا تلاقيني إلا في الصلاة، يا أخي ويريد يعزيك وينصرف، فإذا لا بأس أن يأتيك ويعزيك وينصرف، إن استراح قليلا فلا بأس. المسألة الواجب هذه إذا استمع الناس لها، لا، لأن عائشة اجتمعوا لها دون مسألة الطعام والشراب. هذا المسافر الذي يأتيك غيرك يكفله، غيرك يكفله من الأقارب. نعم، ما هو هذه أنتوا عندكم دي النعمة في الريف والصعيد، إن الناس كلها بتجتمع وتعمل طعام للواردين، هذه من هذه عظيمة جدا، هذه سنة عظيمة جدا، هذه سنة عظيمة جدا. ما أنت تروح وتأكل وتيجي، لكن أنت تقعد 5 أيام تحكي وتلك، فما عايزينش إن الحكاية واللك. نعم هو سوى الاثنين مع بعض جمع الأمرين معا وقال من النياحة. ولذا حتى العلماء لهم تفصيل فيها, الشيخ ربيع والشيخ عبيد لهم تفصيل في هذه المسألة, والتفصيل مقبول لورود الأثر عن عائشة بأنها فعلت ذلك. وإحنا قلنا نحن أهل أثر, يعني إذا صح أثر وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة تقيدنا به. طيب قال وإنما السنة, أكمله الشيخ ردا عليك, وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم. يبقى الجيران والأقارب هم يعملوا طعام يعطوا لأهل الميت ولضيوف أهل الميت إن كانوا مجتمعين فيه, يعني مكان فيه. هو الغالب أن الناس لها جيران, وإلا الإنسان لا يمكن يسكن فيه إلا كان مثل أبي ذر يسكن في مكان بعيد وحده, دايزن يعزون ينصرفوا. أهل الخيام هم لهم جيران, لا لا أصل الصراديقات هذه من أكبر البدع, ما هذه كلها رياء. إحنا حياتنا رياء ومماتنا رياء والعياذ بالله رياء هذا, وحرام مؤونة عظيمة جدا. لا نعينهم ولا نحضر معهم ولا بل ننصحهم, لا هذا واجب. سيأتي أصل فيه فصل عن البدع, فأجلنا هذا الكلام لكلام الشيخ في البدع, بدع عظيمة. قال ولما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. يبقى لابد من صنع الطعام لمين؟ لأهل الميت. هذا حديث حسن رواه الترمذي والنسائي. قال الإمام الشافعي في الأم وأحب لجيران الميت أو ذي القرابة أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاما يشبعهم. وهذا على فكرة الناس عنه غافلون, لابد أن تصنع طعام وتبعته لأهل الميت يكفيهم, لكي لا لأنه المرأة لا فيها دماغ تخرط وتطبخ وتعمل. فإن ذلك سنة وذكر كريم وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا. هذا كلام الشافعي رحمه الله. أشهر غير مطهي لهذه, طب هذه شغلة هذه, لكن لا بأس أصاب السنة كذلك, أصاب السنة جزاهم الله خير, جزاهم الله خير. هم طبعا يقصدون أن ربما أهل الميت في هذا اليوم لا يأكلون فيحتفظون به فجزاهم الله خير, أو ربما أهل الميت مثلا لهم 20 جارا فلو كل جار صنع طعاما فسد الطعام, فحين يرسلون هنيئا فإنهم يصنعون منه ما يريدون ويحتفظون بالباقي يستفيدون به في أيام أخر, فهذا لا بأس به أيضا. قال الشافعي رحمه الله كما ذكرنا خلاص قوله, ثم ساق الشافعي الحديث المذكور عن عبد الله بن جعفر اللي هو اصنعوا لآل جعفر طعاما. طيب قال ويستحب مسح رأس اليتيم وإكرامه لحديث عبد الله بن جعفر. اليتيم لسه مات أبوه, لكن كون الإنسان كل ما يقابل يتيم يقعد يمسح رأسه, كل ما يقابل يتيم يقعد يمسح رأسه, هذا غير وارد. وإن كان البعض يأخذ بعموم الحديث, بعموم الحديث كما سيأتي. قال عبد الله بن جعفر, هذا عبد الله بن جعفر المبارك له في صفقاته, وعبد الله بن جعفر شبيه النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا, قال لو رأيتني وقسا وعبيد الله بن عباس ونحن صبيان نلعب إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم على دابة فقال ارفعوا هذا إلي, قال فحملني أمامه, حمل عبد الله بن جعفر وهو ابن ابن عمه. قال وقال لقثم ارفعوا هذا إلي فحمله وراءه, وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قثم فمستحى من عمه أن حمل قثما وتركه. قال ثم مسح على رأسي ثلاثا وقال كلما مسح اللهم اخلف جعفرا في ولده. قال قلت لعبد الله ما فعل قثم؟ قال استشهد. قال قلت والله أعلم ورسوله بالخير. قال أجل. حديث صحيح رواه أحمد والبيهقي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم انتقى غلامين من ثلاثة، جعل أحدهما أمامه والآخر خلفه، وتعمد أن يأخذ أخا ويترك أخاه، لأن عبيد الله بن عباس هذا أخو عبد الله بن عباس، أخو الحبر، أخو الحبر. وقسم كان العباس يفضل عبيد الله على قسم، وكان قسم وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعمد يأخذ الثاني الذي هو ليس محبوبا مثل الآخر، أخذه ووضعه خلفه ولم يراعي مشاعر العباس في هذا الأمر. يعني كأن العباس كان يحب قسم فيحب اللي أي يحب الذي يعني يدلل قسم، فتعمد النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة فعل العباس رضي الله عنه. الشاهد هنا أنه مسح رأس اليتيم. قال ما ينتفع به الميت، أو ما ينتفع به الميت، ما ينتفع به الميت. وينتفع الميت من عمل غيره بأمور. يبقى الإنسان طيب، قال الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذه الآية تفيد أن سعي الإنسان يفيده، وليست هذه الآية معناها أن ليس هناك ما لا يفيده من غيره، فممكن يأتيك من غير سعيك فوائد وخيرات. فذكر قال أولا دعاء المسلم له إذا توفرت فيه شروط القبول، شروط القبول الدعاء في الداعي والمدعو له، لأنك مهما دعوت لكافر بالرحمة فلن يستجاب لك، صح؟ فهناك شروط في الداعي وشروط في المدعو له وشروط في الدعاء نفسه. الدعاء لابد أن يكون دعاء على السنة، والداعي لابد أن يكون من المسلمين حتى يستجاب له، والكافر لا يستجاب له في دعاء إلا إذا دعا بالنصرة لأنه مظلوم، فإن الله عز وجل ينصر المظلوم، فلابد أن يكون مسلما، والدعوة تكون على السنة، والمدعو له يكون من أهل قبول الدعاء، يعني من أهل أن يستجاب الدعاء فيه. فمثلا أنت لو دعوت لكافر بالرحمة لا يمكن، ولو دعوت لقصير بالطول لا يمكن، ولو دعوت لأسود بأن يبيض فلا يمكن، ولو دعوت لذكر أن يصير أنثى فلا يمكن، ولو دعوت لإنسان مات بأن يحيى مرة أخرى فلا يمكن. فإذا المقصود بأن لابد من يعني دعاء مقبول لكي يستجاب. قال دعاء المسلم إذا توفرت فيه شروط، لقول الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا الذين جاءوا من بعدهم يعني من بعد المهاجرين والأنصار، هؤلاء يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، يعني يدعون لأنفسهم ويدعون للصحابة رضوان الله عليهم. طيب الذين جاءوا من بعدهم شاملة، يبقى نعم يبقى التابعين لو دعوا سيدعوا لأنفسهم وللصحابة، طيب وتابعوا التابعين هكذا كلما نزل جيل دعا للذي قبله. وهذا هذه الآية محروم منها الشيعة، هذه الآية محروم من فضلها الشيعة، فإن الشيعة يسبون الذين سبقوهم بالإيمان، وليس الشيعة مسلمين، الشيعة كفار. قال وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا، وقد سبق بعضها اللي هو الدعاء، ويأتي بعضها في زيارة القبور ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم وأمره بذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم دعوة المرء المسلم لأخيه، هل قال لأخيه الحي؟ قال لأخي، يبقى أخي إما حي أو ميت، يبقى الدعاء يصل للحي وللميت. بظهر الغيب مستجابة، الدعاء بظهر الغيب أن تدعو لي وأدعو لك، لا يشترط أن أدعو لك أمامك أو تدعو لي أمامي، فبظهر الغيب يعني في غير وجود الآخر. قال عند رأسه ملك موكل، ملك موكل بالدعاء، هذا ملك ليس له عمل إلا مسألة الدعاء، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، يعني آمين ولك مثله، فإن قلت اللهم اشفي أخي فلان يقول الملك آمين ولك مثله، اللهم ارزق أخي فلان وسع عليه يقول الملك آمين ولك مثله، يعني اللهم وسع عليك أنت أيضا. طيب إذا قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم يعني هل محمد صلى الله عليه وسلم أخي؟ جاوبوا أخي ولا لا؟ أخي. الدليل إنما المؤمنون إخوة وهو سيد المؤمنين. فإذا قلت صلى الله عليه وسلم قال الملك آمين وصلى الله عليه وسلم، فإن قلت قال عمر رضي الله عنه قال الملك آمين ورضي الله عنك. فإذا إخواننا اللي بيقولوا سيدنا عمر الملك هيقول إيه؟ سيدنا محمد هيقول الملك، ستنا عائشة هيقول الملك، ولا حاجة، هبل ده كله. ولذا هبل أن تقول سيدنا محمد وسيدتنا عائشة وسيدتنا كذا وسيدنا عمر وسيدنا، هذا هبل ولا حرام، لا تقول هذا الكلام. وإنما قل عمر رضي الله عنه محمد صلى الله عليه وسلم، لا تقول كلمة سيدنا دي، انسى خالص، انسى كلمة سيدنا دي. فإن قلت طب يا أخي ولو جمعت قلت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي الوقت لتؤكد الأولى وتنسى الثانية، وهذا هو المشاهد والمعلوم عبر أجيال سبقتها أجيال. بخير، لكن لا يمكن تقول اللهم أهلك فلان وملك يقول ولك مثله، مش ممكن، لابد أن يكون الدعاء بالخير. لا لا تطلب من أحد الدعاء، هذا ليس من السنة أن تقول لفلان ادعو لي، ليس من السنة. اللي حضر معنا كتاب قاعدة جليلة في التواصل والوسيلة استفاض ابن تيمية في الكلام فيها، قال بل إن صلاة الجنازة جلها شاهد لذلك. هي صلاة الجنازة عبارة عن إيه؟ دعاء، دعاء. إذا الميت يستفيد به ولا لا؟ لو لم يكن يستفيد به فما اللزوم؟ لأن غالبها دعاء للميت واستغفار له. ثانيا يبقى أول شيء يستفيد الميت إيه؟ الدعاء. الثاني قضاء ولي الميت صوم النذر عنه، وده مذهب الألباني إنه لا قضاء في الصوم إلا إذا كان صوم نذر، لكن صوم رمضان لا. يعني يقول لك إن لو أن مسلما مات وعليه صوم نذر يبقى تقضي هذا الصوم، لكن لو مات عليه صوم رمضان تقدم فدية ولا تقضي الصوم. هذا مذهب الألباني والحديث عنده. تفضل. نعم. ما استطاعت يذهب عقلها، هذه تطعم عنها ولا تصوم عنها إلا إن كانت نذرت. أمين وإياك. لو عليك كفارة، يعني كفارة إيه؟ صيام ثلاثة أيام، ما هذه إطعام، كله إطعام، ما فيش صوم في كفارة اليمين إلا لغير الواجد. يعني هو الأصل في الكفارة الإطعام أو الكسوة أو العتق، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. واحد ليس يقدر على يتصدق على أقاربه، طيب يريد أن يتصدق مبلغ من المال بالكفارة، هذه الكفارة ليست صدقة، هذه الكفارة حق، حق لله عز وجل لابد يخرجه. فتقصد أن أعطاه لأهله، يعني أن أعطاه لأخته مثلا أو أخيه، لا بأس، بشرط أن لا يكون ممن ينفق على أخيه أو أخته. سهلة، الإطعام اليوم كيلو 150 جرام أرز، في العشرة أيام 11 كيلو ونصف رز. إطعام اليوم كيلو 150 جرام من الأرز، أو كيلو إلا ربع من التمر، أو كيلو من الدقيق، أو كيلو 100 جرام من الفول، أو 900 أو 800 جرام من الزبيب، وهكذا. قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، حديث صحيح متفق عليه. وانتبهوا الحديث ماذا يقول؟ من مات وعليه صيام، الشيخ يقول وهو محمول على صيام النذر دون صيام رمضان، لأن هذا الحديث وارد في أن رجلا أو امرأة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن أبيه أو أمه مات وعليه صوم نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال الألباني إذن الكلام مقيد بصوم النذر، وطائفة أخرى من العلماء كثيرة لم تقيد بصوم النذر، بل قالوا كل صوم مفروض أو كل صوم واجب. فمن مات وعليه صيام رمضان أو أيام من رمضان فإن أولياءه يقسمون الأيام عليهم ويصومونها. فالمسألة مسألة خلافية، خلاف سائغ ومعتبر. الألباني رحمه الله قال لا صوم إلا صوم النذر، أن الحديث في النذر، فكلامه أحوط، كلامه أحوط، وكلام العلماء الآخرين كلام صحيح، لكن كالألباني رأيه أحوط. إذن الميت يستفيد أولا بالدعاء، ثانيا بقضاء الصوم عنه، ثالثا باقي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها، إن أنجاها بحرف أداة جزم أداة شرط، إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا، هذا إذا سميه نذر، فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت. فجاءت قرابة لها إما أختها أو ابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضيه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، اقضي عن أمك. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي والبيهقي. هذا الحديث فيه أنه أمرها بالقضاء، قضاء صوم نذر. لكن العلماء اللي خالفوا الألباني رحمه الله قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتك لو كان عليها دين، فصوم رمضان دين ودين لله، فإذا الصوم هنا على العموم وليس على تقييد النذر. إذا قولان لأهل العلم، قول إن الصوم الذي يقضى يكون صوم النذر فقط، وقول إن كل صوم من الواجب يبقى قضاؤه، فالقولان صحيحان ورأيان خلاف صيغ معتبر لأهل العلم، ورأي الألباني رحمه الله أحوط. لا يقاس على الصوم غيره، لأن ناس ماتوا عليهم صلاة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة، لا يمكن. الزكاة نعم، والحج نعم، ورد فيهم. ثالثا قضاء الدين عنهم، يبقى قضاء الصوم ثم النذر. الثالث قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره، لأن الرجل لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم، وامتنع عن الصلاة عليه. قال أبو قتادة كم دينه؟ قالوا ديناران. قال أنا أقضيه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أبو قتادة ليس قريبا للميت، دل ذلك على أن الدين أي حد يقضي عن أي حد، وهذا في شأن العبادات المالية. انتبه، شأن العبادات المالية ممكن أي إنسان يؤديه عن أي إنسان، فأنا ممكن أدفع لك زكاة رمضان، أو تدفع لي زكاة رمضان، أو تؤدي عني الكفارة، أو تؤدي عني زكاة مالي، هذا كله جائز، لأن العبرة المطلوبة هي جنس المال نفسه أو جنس الشيء المطلوب نفسه، وهذا ليس تأخذ به الحكومات. فالآن لو عليك فاتورة كهرباء أو فاتورة تليفون أو كذا، لو أي حد فعل الحكومة خلصت، خلص نفس الكلام، والحكومة تقوم بحق المجتمع، وحق المجتمع في الأصول هو حق الله، حق المجتمع في الأصول هو حق الله. طيب رابعا ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء، دون أن ينقص من أجره شيء، لأن الولد من سعيهما وكسبهما، والله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. حديث حسن روى أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد. إذن العمل الصالح اللي يؤدي الولد، الولد يعني ما معنى الولد؟ ابن أو البنت، ذكر أو أنثى، أي عمل صالح يؤديه ثوابه يذهب إلى والده، وهذا الكلام ثوابه له ولوالده. طيب والثواب الذي ذهب له ولوالده يذهب للوالد اللي هو الجد، وهذا يذهب إلى جد الجد، يعني جميع الأعمال الصالحة ممكن تصب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره الدال على الخير. ويؤيد ما دلت عليه الآية والحديث أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد بعمل ولده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحوه. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال إن أمي افتلتت نفسها، إن أمي افتلتت نفسها، ماتت فجأة، ماتت فجأة. نحن نعوذ بالله من الموت الفجأة أو الفجاءة، الاثنين صح. ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ ولي أجر؟ قال نعم، فتصدق عنها. إذن لو أنت يا إبراهيم صدقت عن الوالدة بجنيه يصل إليها ويصل إليك؟ طب الحمد لله. نعم، حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. وتصدق سعد بن عبادة بحائط المخراف عن أمه. حائط يعني إيه الأول؟ حائط يعني غيط، حائط يعني غيط اللي هو بستان. المخراف المسمر، المخراف حتة اسمها المخراف، المسمر يعني بستان كله ثمر، كله ثمر. تصدق به عن أمه، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، تصدق به عن أمه، حديث رواه البخاري. صدق به عن أمه رواه البخاري. الثاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عبد الله بن عمرو هذا الصحابي الجليل سبق أباه للإسلام والجهاد، وهو عالم وكاتب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأوحد، الأوحد الذي كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البعض وأبو شاه كتب، نقول حديثا واحد. قال النبي، قال أبو شاه اكتبوا لي اكتبوا لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، فكتبوا له حديثا واحدا. لكن عبد الله بن عمرو بن العاص هذا كان يكتب المأذون له الوحيد في كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب صحيفة تسمى الصحيفة الصادقة، اللي هي روايات عبد الله بن عمرو بن العاص، تسمى الصحيفة الصادقة، وهي موجودة في مسند الإمام أحمد رحمه الله كلها، كل الصحيفة الصادقة. نعم، لا عبد الله بن عمرو لا يكتب وحيا، يكتب الحديث. عم معاوية يكتب القرآن، يكتب القرآن، ما هو ده سبب الطعن فيه، سبب طعن الشيعة في معاوية، وسبب طعن سيد قطب في معاوية، لكي نطعن في القرآن ونحن مرتاحون. لأن سيد قطب كان شيوعيا يخفي ذلك، فكان يريد الطعن في القرآن ليصل إلى فكرته، الفكرة اللي هو قالها. سيد قطب ماذا قال؟ قال الإسلام عبارة عن خليط من الشيوعية والنصرانية، هذه فكرة سيد قطب الأصلية عن الإسلام. الإسلام عنده ليس دينا، الإسلام عنده عبارة عن خليط شيوعي على نصرانية، ولذا الشيعة يحبون سيد قطب حبا جما، يحبون سيد قطب حبا جما. وعجيب من الذين يحبون إلى الآن، هذا الرجل يجب أن يمحى من ذاكرة التاريخ وتحرق كل آثاره وكتبه. نعم، هذا لازم يحبون الشيعة. لم تحب سيد قطب تحب من؟ إن لم تحب الذي طعن في كتاب الله وفي الله وفي رسل الله وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحب من؟ ده عنده القرآن شوية مسرحيات وموسيقى، وربنا مخرج، مخرج مسرحي والعياذ بالله. طيب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن العاص بن وائل، ابن وائل السهمي، هذا جده كافر مجرم، أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، 100 عبد، فأعتق ابنه هشام أخو عمرو بن العاص سابق أيضا 50 رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية. قال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، وشوف ده ذكاء عمرو وحكمة عمرو بن العاص رضي الله عنه، الأول يشوف الفعل ده حينفع ولا لا. قال فقال يا رسول الله، إن أبي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، وإن هشاما ابن العاص أعتق عنه 50، وبقيت عليه 50، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لو كان مسلما فأعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. كلام جميل جدا نفعنا احنا. فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. حديث حسن رواه أبو داود وأحمد والبيهقي. هنا العاص بن وائل لعنه الله، هذا مجرم مذكور في كتاب الله عز وجل بالإشارة، فين؟ في قول الله عز وجل، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. العاص بن وائل جاب عظمة كده فتتها ونفخها في وش النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، وقال أيحيي هذه الله بعد أن صارت رميما؟ قال نعم يحييها ويحييك ويدخلك النار. فالعاص بن وائل هذا مجرم. إذا عمرو بن العاص رضي الله عنه هنا حياتك الخمسين رقبة خلصت. قال يوم الثلاثاء الاختبار للإخوة في الأربعين صفحة الباقية اللي هي قبل الجنائز في الملخص الفقهي، ثم إن شاء الله نسألكم جميعا عما ينتفع به الميت بعد وفاته. لابد تكونوا حافظين هذا الكلام بالأدلة، لابد كل مسلم يبقى عارف ماذا ينفع الميت بعد موته ويبقى حافظ بالأدلة. لما يسألك آه يا عبد تبقى حافظ الدليل، ينفع ينتفع الميت بكذا وكذا وكذا، أما كذا فلكذا لدليل كذا، وأما كذا فلدليل كذا، لابد. طيب، وهذه الورقة اللي الأخ محمد عمر يوزع عليكم معاك، اللي جبت لهم نسخ كلهم هيوزع لكم ورقة طيبة. هذه الأشياء المفروض تبقى في لوحة تعلق فيها المنافع هذه. قال إذا عمرو بن العاص رضي الله عنه طلع إيه ذكيا، يعني ذكي جدا رضي الله عنه وأرضاه. فالمهم اللي يعجبنا جدا في الكلام ده قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما الشخص المسلم فاعتقت أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك، هذا كله ينفعه. خامسا ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية. لو الإنسان ترك صدقة جارية، لو ترك مصحفا واحدا، مصحف واحد كتاب صغير متن من المتون، أعطى طالب علم مرة جنيه أو عشر جنيه، طالب علم الذي يذاكر هذا سيكون داعية. هذا الطالب العلم كل الأعمال التي يعملها لك السهم الذي ساهمت به معه. طالب علم وأعطيته مرة عشرة ولا عشرين جنيها أو وجبة أو يعني لباس ولا حذاء ولا كتاب ولا قلم يكتب به، هذا طالب العلم الذي يعطيه شيئا وهو الآن سيصير داعية وسيعلم دعاء، والدعاء وسيموت، والدعاء اللي بعده يموتون، ودعاء دعاء ثم دعاء، عمل مستمر ليوم القيامة. وإذا من أعظم الصدقات الجارية فالإنفاق على طلاب العلم، هذا أعظم من بناء المساجد، لأن ما أكثر المساجد، أعظم النفقة التصدق على طالب العلم، أعظم نفقة. ولذا لابد الإنسان يرتب نفسه على هذا، ولو يعطي طالب العلم جنيا واحد ولو تمر زي الأخ اللي وزع تمرات هذه، فهذه مهمة جدا، مساعدة طلاب العلم هذه مهمة جدا، حتى لو كان طلاب العلم أغنياء، لأن طلاب العلم مجاهدون في سبيل الله، والمجاهد في سبيل الله يعاون ولو كان غنيا. ولذا نص الله عز وجل في الآية 60 من سورة التوبة لآية الصدقات آية الزكاة، قال وفي سبيل الله، ففي سبيل الله شملة المجاهدين، وأعظم الجهاد طلب العلم، أعظم الجهاد طلب العلم. طيب، قال ما خلفه من بعد من آثار صالحة وصدقات جارية. الصدقة الجارية هذه مهمة جدا، لازم تعمل لنفسك صدقة جارية، أنت لا تدري متى الموت، لابد تضمن لنفسك صدقة جارية في هذا العالم قبل أن تموت، لقوله تبارك وتعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني نكتب الأشياء اللي قدموها ونتائجها وفوائدها واستمرارها وفروعها. سبحان الله. إذا مات الإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان يقصد المسلم فقتل غير الإنسان المسلم، يعني انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية. شو بدأ به؟ صدقة جارية. بعض الناس يقول لك ما أنا ما عنديش ولد صالح، يا أخي بلا ولد صالح، صدقة جارية هذه عظيمة جدا، صدقة جارية أو علم ينتفع به. فقل لي بالله عليك ما هي الصدقات التي على أحمد بن حنبل أو على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أو على ابن القيم؟ قولوا لي كل يوم كل لحظة. أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. فهذا حديث عظيم جدا، ولو قيلوا بأنه صالح لأن الأجر لا يحصل من غيره، أما الوزر فلا يلحق بالوالد من سيئة ولده إلا إذا كان علمه. يعني أنت تاجر مخدرات وعلمت ولدك تجارة المخدرات، يبقى الوزر يروح لك ولا ما يروحش لك؟ يذهب إليك. طبعا أنت سارق كبير متفنن في السرقة وعلمت ولدك الففن السرقة، إذن كل الأوزار تعود عليك. وبعدين ابنك ده دخل السجن فعلم 100 من كبار اللصوص في العالم، كل هؤلاء يحملون لك الوزر في قبرك والعياذ بالله. طيب قال: وعن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه أقوام حفاة، كان سهل أوي، كثير من الصحابة كانوا حفاة، عراة، لا حول ولا قوة إلا بالله، عراة يعني يغطون العورة، دل ذلك على أن اللفظ إذا أطلق لا يكون معناه المعنى التام، لأن الله جل ما أرسل الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هل جعلت كل حاجة كالرميم؟ لا، لأنها أتت على الأشجار وتركتها، وأتت على بيوت وتركتها. فجاءه قوم حفاة عرى، يعني يدوبك يلبسون ما يستر العورة، مجتابي النمار أو العباء، مجتابي يعني الهدوم ممزقة والعياذ بالله، متقلدي السيوف، وليس عليهم أزر ولا شيء غيرها، لا في إزار يغطيهم ولا شيء، هو مجرد شيء كده يدوبك يغطي العورة. عامتهم من مضر، مضر هذه قبيلة قريش، هذه أشرف قبائل العرب، بل كلهم من مضر. فتمعر يعني فتغير وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير حزن، بان عليه الحزن لما رأى بهم من الفاقة. ما الفاقة؟ الفقر. فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وصلى الظهر، ثم صعد منبرا صغيرا، فيه جواز أن النصيحة تكون على المنبر وليست فقط خطبة الجمعة، ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه. يعني إيه حمد الله وأثنى عليه؟ إن الحمد لله ما هو الثناء بقى، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا أعظم الثناء. أما بعد، وهذا هو بعضنا في الخطب والدروس يقول ثم أما بعد، غلط كلمة ثم، انسى كلمة ثم إخواننا طلبة العلم الذين يخطبون ويلقون الدروس، انسوا كلمة ثم، قل أما بعد. فإن الله أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآية، والآية التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، إلى آخر الآيات لغاية أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة. متى يحال بين العبد وبين الصدقة؟ الموت، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. تصدق رجل من ديناره، يقصد إذا تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ديناره يعني أصحاب الدنانير ودون أصحاب الذهب، يتصدق من درهمه أصحاب الفضة، لأن الدرهم لا يكون إلا فضة والدينار لا يكون إلا ذهبا، من ثوبه يعني من ثيابه، من صاع بره، عنده بر، البر ما هو البر؟ القمح، البر هو القمح، الحنطة، من شعيره، من صاع تمره، حتى قال: ولا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة ولو بشق تمرة، لو بشق تمرة. فأبطأوا، هو قال ذلك فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة سينطلقون، اللي عنده حاجة يأتي بها، فأبطأوا حتى بان في وجهه الغضب. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة من ورق، صرة من ورق، الورق والفضة، الورق الفضة، العملات الفضية، وفي رواية من ذهب، كادت كفه تعجز عنها، يعني الصرة مليئة بحيث أنه يدو يعني يحملها بصعوبة، بل قد عجزت يعني لم يعد يستطيع حملها. فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعطاها للنبي وهو على منبره. فناولها رسول الله، هذا فعل متعدد المفعولين، ناولها رسولا وهو على منبره، فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام أبو بكر فأعطى، ثم قام عمر فأعطى، ثم قام المهاجرون والأنصار فأعطوا، ثم تتابع الناس في الصدقات. فمن ذي دينار، من ذي يعني من ذي، من هنا دينار، ومن ذي درهم ومن ذي تمر ومن ذي شعير ومن ذي كذا وكذا حتى رأيت كومين من طعام وثياب. رأيت كومين من الطعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، يعني كأنه من ذهب، بعد ما كان متمعر وجهه صار وجهه في الفرح والسرور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها بعده. السنة الحسنة إحياء سنة أميتت أو توسيع سنة موجودة. الذي حدث هنا صدقة، الصدقة موجودة من قبل ولا لا؟ صح؟ موجودة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا؟ هل هذا الحديث من سن سنة حسنة ينفع في بدعة المولد النبوي ونقول له هل هي سنة حسنة؟ دي بدعة سيئة وشر وإجرام. قال: من غير أن ينقص من أجورهم شيء. إذن السنة الحسنة هي إحياء سنة أميتت أو توسيع مجال سنة موجودة أصلا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ثم تلا هذه الآية: ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال: فقسمه بينهم. حديث مشهور جدا في صحيح مسلم، مشهور جدا هذا الحديث. فقسمه بينهم. فهنا الصدقات هذه عظيمة جدا. لماذا أتى بالشيخ، لماذا أتى الشيخ بهذا الحديث هنا؟ طب فين اللي مات هنا؟ إلى السنة الحسنة، يعني الإنسان لما يعمل سنة حسنة ويموت تستمر أجر هذه السنة الحسنة، إحياء السنة. فلو في سنة ميتة والناس أحيوها، ناس من الدعاء أحيوا هذه السنة، يبقى في هذه الحالة يستمر أجر هذه السنة ومن عمل بها لهم فضل الله جل وعلا. إذن هذا كله مما ينتفع به الميت. نكتفي هذا القدر، وإن شاء الله المرة القادمة قبل ما نتكلم في الباب ده بزيارة القبور نسأل ماذا ينتفع به الميت، ثم بعد ذلك نسأل تحريري إن شاء الله لما ننتهي من الكتاب. نعم، كومين، الكوم، الكوم الشيء اللي يتكون، الشيء اللي يتكون. فالآن شوف أنا في كتب مكومة هنا الكوم. لعل اخترت عليك من كلمة كوماء اللي هي الناقة، الناقة الكوماء اللي هي السمينة الضخمة اللي السنام بتاعها مليء بالذوب الدهن. نعم، يقول: أنت قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة إلا قول الله والضحى والليل إذا سجى. صح. طيب، قال هو: ألم تنزل هذه الآيات لتبين حال النبي صلى الله عليه وسلم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى؟ ثم هذه الآية ذكرت أنها ذكرتها أنا. ثم يقول: ألم نشرح لك صدرك؟ هذه الآية في حياته قبل ولا بعد؟ متى شرح صدره ووضع عنه وزره؟ بعد الإسلام، بعد الإسلام. بس ألم تكن سنة الله في الأرض أنه عندما يختار إنسانا ليكون نبيا أنه يصطفيه ويصفيه من كل الشوائب والأخلاق الرذيلة؟ طب ماذا؟ هل يهمني وهو مصفى؟ لا، أنا يهمني وهو رسول الله. ألم يسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشجر والحجر؟ لا، غير صحيح. أين سجد الشجر والحجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وهو طفل عندما سافر مع عمي أبي طالب؟ غير صحيح، غير صحيح حكاية السجود الشجر والحجر للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، هذا غير صحيح. وهو لم يسجد لصنم قط. طيب، وأنه عندما أراد أن ينزل ورأى عرسا في مكة أنامه الله حتى لا يرى أي فاحشة أو معصية. طيب إيه المطلوب هنا؟ إيه المطلوب هنا؟ أنا قلت القرآن لم يذكر شيئا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته إلا سورة الضحى، وفعلا اقرأ القرآن كله لا يوجد أي شيء يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فقط سورة الضحى، ما في شيء هنا. طيب، من هو الشعراني؟ الشعراني إمام ضال من أئمة الضلالة، غير الشعراوي، هذا الشعراني، هذا قديم. وهذا كان يخطب على المنبر عريانا، يصعد المنبر عاري العورة ويخطب، وهو ممن يؤمن بوحدة الوجود، وهو من غلاة الصوفية، وهو من كبار أهل الضلالة، وعقيدته هي عقيدة وحدة الوجود، عقيدة الصوفية الضالة. الشعراني، لا الشعراوي اللي هو اللي مات قريبا، الشعراوي هذا رجل من الأزهر أشعري العقيدة وصوفية السلوك. لا لا، الأشعرية جاءت من أبي من أبي الحسن الأشعري رحمه الله، هذا مذهب أبي الحسن الأشعري ولكنه تاب منه وفي كتابه الإبانة. يقول: إذا قدر الله ومات لأحدنا قريب من أهله فماذا نصنع؟ الناس في بلادنا اعتادوا التعزية في المقبرة، يعني في المقبرة يقفوا صفين ويسلموا على بعض، وهذه بدعة. وكذلك فتح البيت لاستقبال المعزين، وإذا حاول أحد أن يمنع أهله من ذلك ربما تقع بينه وبين أقاربه مشاكل، وخاصة الإخوان وأخواته. فهل يمكن أن نجوز التعزية في المقبرة من باب التيسير؟ لا، لا نجوز شيء. وأنت ما عليك إلا النصيحة بلطف ورق، قبلوا فالحمد لله، إن لم يقبلوا فلا تشاركهم. أنت تعمل إيه؟ تقول يا أخوانا، أنت بتقول للنساء يا أخوات بلاش صراخ وبلاش عويل، خلاص استجبنا الحمد لله، إلا ما استجبنا ليس لك من الأمر شيء إلا أن كتلك ولاي. كذلك نصح الناس يا أخوانا للوقوف على القبور للتعزية، هذا بدعة، استجابوا الحمد لله، إلا ما استجيبوا فارقهم ولا تشاركهم، لا تقف في الصف ولا تمر على الصف، عد كده ما فيش حد، لا أرى لا على الجنبين شيء، خلاص سنك ماشي. فهذا. وأما استقبال المعزين فلا، إلا كما ذكرنا أن يكون الإنسان مضطر وناس تأتيه من بلاد أخرى ويأتون بعد وقت التعزية، فلا بأس باستقبالهم دون الامتداد في هذا الأمر، ويقوم الجيران والأهالي بصدفتهم. الورقة: هل يصل الوزر للوالد من ولده عن طريق التلفاز ومشاهدة الغناء وغيره؟ نعم، إذا كان الوالد علمه ذلك وأتى به فهو الذي دل على الشر. بعض الشباب يجمع كل واحد منهم جنيها نهاية كل شهر ويتصدقون بها، لا بأس. هل هذا من التخصيص للوقت والعدد؟ لا، ليس يقصدون هذا، ليس يقصدون الابتداع، وإنما لأن كل شهر غالب الناس اللي يأخذ مصروفه واللي يأتيه راتبه، فهذا هو السبب. الورقة فيها: ما حكم المولد الاحتفال بالمولد النبوي؟ طبعا بدعة وضلالة. فجاب كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن لو كان الاحتفال بمولده من الأمور المحبوبة لله ولرسوله لكانت مشروعة، ولو كانت مشروعة لكانت محفوظة، لأن الله حفظ الشرع، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالاحتفال بالمولد النبوي ليس من دين الله، بل هو بدعة محرمة، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم ذكر فتوى معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في مسألة، قال: انتشر في بعض البلاد الوقوف على القبر بعد دفن الميت وإلقاء قطبة تذكر الناس بالآخرة وبعذاب القبر ونعيمه، ويعقبها الدعاء من الخطيب للميت والاستغفار له، هل هذا مشروع وجائز؟ جزاكم الله خيرا. قال: هذا غير مشروع، لأن هذا ما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمله الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت فرغ، خلي بالك هنا بيبدأوا الخطبة وملوش دعوة ده، بعد ما يخلص دفن الميت يقول: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ومرة، شوف الشيخ يقول إيه، مرة جاء هو وأصحابه لجنازة ووجد القبر لم ينتهي إعداده، فجلس وجلس الصحابة معه شرط الجلوس، فوعظهم وذكرهم بالقبر وأمور الآخرة، هذا لأمر عارض، يعني لأن فيه قبر لم يعد لسه، هذا الأمر عارض، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جلس وعظهم وعظهم من أجل أن يتهيأ القبر، فاستغل الوقت صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يفعل هذا دائما، وإنما فعله هذه المرة فقط، هذه المرة فقط على مدى 23 سنة مرة واحدة فعلها. فلذا اتخاذ المقبرة للخطبة شيء غير مسموح. فتوى الشيخ صالح الفوزان. وتعقيب: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. من دعا إلى إيجاد خطبة على المنبر على المقبرة فقد دعا إلى ضلالة، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. بارك الله فيكم أخي الصلاة وصحبه ومن اهتدى بهدى. ثم أما بعد، فذكرنا التعزية والتعزية مشروعة، بل قال بعض أهل العلم واجبة، يعني واجب أن يعزي المسلمون بعضهم بعضا، واجب، هذا من حقوق المؤمن على أخيه. وذكرنا بعض صيغ التعزية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على أم سلمة رضي الله عنها. طب مش الثاني؟ طب ماشي، الأول حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته لزينب أن صبيا لها ابنا أو ابنة قد احتضرت فأشهدنا، يعني أحضرنا معه، قال لا أسف قد احتضرت فاشهدنا، يعني تعال إلينا يا رسول الله اشهدنا، فالأمر اشهدنا. قال فأرسل إليها يقرئها السلام ويقول إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فهذا من صيغ العزاء المشهورة، لله ما أخذ أو إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، وهي صيغة أشهر صيغ التعزية متفق عليها. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة الأنصارية يعزيها بولدها، امرأة أنصارية مات لها ولد، قال أما إنه بلغني أنك جزعتي على ابنك، جزعتي على ابنك يعني حزنت حزنا شديدا، فأمرها بتقوى الله وبالصبر، يعني اتقي الله واصبري. فقالت يا رسول الله ما لي لا أجزع وإني امرأة رقوب لا ألد، امرأة رقوب لا ألد يعني امرأة لا أستطيع أن ألد الآن، يعني انتهت الحيضة صارت آيسة من المحيض، ولم يكن لي غيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقوب الذي يبقى ولدها. هذا من باب التصحيح، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، هذا تعريف صحيح من الصحابة. قال ولكن المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. فعرف المفلس تعريفا آخر فيه حكمة، فهنا يقول لها تعريفا آخر الرقوب الذي يبقى ولدها، يعني الولد يبقى. ثم قال ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد يحتسبهم يعني عند الله إلا أدخله الله بهم الجنة. فقال عمر وهو عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي واثنين، يعني الذي يفقد اثنين أو التي تفقد اثنين، قال واثنين. حديث صحيح رواه البزار والحاكم. الثالث قوله لما دخل على أم سلمة رضي الله عنها عقب موت أبي سلمة، وأبو سلمة من كبار المهاجرين الأولين السابقين الأولين ومن القادة من قادة المعارك، قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه. حديث صحيح رواه الإمام مسلم. هذا يصلح دعاء في الصلاة، في صلاة الجنازة نفسها يصلح دعاء بعد التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة، ويصلح تعزير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الآن بيّن أن من التعزية أنك تذهب لإنسان عنده ميت وتقول لله ما أخذ لله ما أعطى، أو تقول له اتق الله واصبر، اتق الله واصبر، أو تدعو لميته، يعني تذهب إليه وتقول له اللهم اغفر لفلان إذا كان الميت أباه، فتقول اللهم اغفر لأبيك وارفع درجته في المهديين. مش لازم تقول له اصبر واحتسب، ولا لازم لله ما أخذ ولله ما أعطى، ممكن تذهب إليه وتدعو لميته وخلاص، تذهب تدعو لميته تقول له السلام عليكم، اللهم اغفر لميتك وارفع درجته في المهديين، وخلاص كافي جدا. وإن شئت تكمل واخلفه في عاقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. إذا ممكن تقول له اللهم اغفر لميتك وارفع درجته وافسح في قبره وانزل في قبره النور أو نور له في قبره، يعني معناها أن مطلق الدعاء للميت هذا يعد من التعزيه. نعم. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم في تعزيته عبد الله بن جعفر في أبيه. طبعا في فرق بين التعزية والعزاء. العزاء أن الإنسان نفسه يصبر والهم والحزن يصل، يعني يخف هذا الحزن ويعالج هذا الحزن، فهنا قد تعزى يعني أصابه العزاء. وأما إنك أنت تذهب إليه فهذه تعزية، هذه تعزية. لما تيجي تكلمه يبدي تعزية، حين تسوق له العزاء يبدي تعزية. قال يعزي عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر هذا ابن جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب في أبيه اللي هو جعفر حين قتل شهيدا في مؤتة. قال اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، يعني مجرد قال اللهم اخلف له في أهله وخلاص هذا عزاه. اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله لولده في صفقة يمينه، يعني في صفقة يمينه يعني في بيعه وشراء، يعني في تجاراته، في معاملاته التجارية. ولذا من بعد هذه التعزية صار عبد الله بن جعفر من كبار التجار ومن الأغنياء، لأن أصابت البركة صفقة يمينه. فموت أبوه كان مصلحة. نعم، هو موت أبوه أصلا مصلحة، لأن موته شهادة، والله جل أبدله بذراعيه اللذين فقدهما في الحرب جناحين يطير بهما في الجنة. جعفر الطيار هذا واحد رومي ضربه فشقه، سبحان الله، شقه نصفين، فأبدله الله عز وجل بجناحين يطير بهما في الجنة رضي الله عنه. فلما مات زوجته أسماء بنت عميس اتزوجت أبي بكر بعد انتهاء العدة، فالزوجة راحت، لكن بورك له في بورك لولده في صفقة يمينه. والصفقة سميت صفقة لأن العرب كانوا إذا باعوا واشتروا، إذا تم البيع كل واحد يرفع إيده اليمين، هذه صفقة، يعني كل واحد يخبط إيده الثاني يرفع إيده اليمين وده اليمين كده، يبقى دي معناها إيه؟ اتفقنا، تم البيع، تم الشراء. من هي؟ أم ليه؟ قال فقالها ثلاث مرات، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. فالصفقة اللي هي الايه؟ إبرام البيع. ولذا قال أبو هريرة رضي الله عنه لمن أنكر عليه كثرة رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أنكر عليه من الصحابة، قال شغلني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشغلكم الصفق في الأسواق. الصفق يعني الصفق عقد الصفقات التجارية، وشغلكم الصفق في الأسواق. فأبو هريرة كان مشغولا فقط بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. هو لازم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ ثلاث سنوات وجزء من الرابع، ثلاث سنوات، ومع ذلك هو أكبر راوي لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تقريبا ثلث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رواها أبو هريرة رضي الله عنه. قال ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها، بل هذا من البدع. بعض الناس يقول لك التعزية ثلاثة أيام وخلاص على كده، هذا غلط غير صحيح. بل متى؟ حديث صحيح رواه أحمد، حديث صحيح رواه أحمد. ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها، بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها، يعني استطعت في اليوم الأول الثاني الرابع الخامس العاشر لا بأس، لكن طبعا دون زيادة على دون زيادة كبيرة. لا تأتي الإنسان مات أبوه من سنتين وتعزيه، خلاص انتهى الأمر، لا بأس بها. لا هذا غير صحيح، بل بدعة الألبانية، سترى في البدعة البدع. قال فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عزى بعد الثلاثة يعني بعد 3 أيام في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة رضي الله عنه وقال: فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة، وبعدين بقيته فإن قتل أو استشهد فأميركم، لما لم يقلها ولم يقل شيء خالص ما في، لكن لما مات الثلاثة هم اختاروا خالدا. طيب، فلقوا العدو فأخذ الراية زيد ابن حارثة رضي الله عنه فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه وأتى خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن طريق الوحي، فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه، حمد وأثنى يعني قال الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله، وقال: إن إخوانكم لقوا العدو وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل واستشهد، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل واستشهد، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل واستشهد، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. إذن لقب خالد بن الوليد بسيف الله وهو بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففتح الله عليه، فسمى الانسحاب المدروس الذي فعله خالد سماه فتحا، ففتح الله عليه. قال: فأمهل، ثم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، جعفر آل جعفر وهم أولاد ابن عمه، أمهلهم ثلاثا يعني لم يذهب إليهم لا في اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث، ثم أتاهم بعد الثلاثة، هذا هو الشاهد، أتاهم بعد اليوم الثالث، يبقى العزاء ينفع بعد ثلاث، جاوب إخوان، نعم. ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، أدعوا لي ابني أخي. قال: فجيء بنا كأن أفرخ، يعني أطفال صغيرة كأن فراخ صغيرة، فقال: أدعوا لي الحلاق، فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال: أما محمد، يعني محمد بن جعفر، فشبيه عمنا أبي طالب، وفيه أن الإنسان ينتسب إلى قريبه ولو كان كافرا، فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. هذا طبعا تزكية عظيمة جدا، تزكية عظيمة جدا لعبد الله بن جعفر، أنه يشبه، تزكية فين هنا؟ في شبه الخلق ولا الخلق؟ الخلق طبعا، الخلق طبعا، الخلق هذا لا يد لنا فيه، وأما الخلق هذا الإنسان يتخلق بالأخلاق الحسنة الجيدة. طبعا عبد الله بن جعفر كان فعلا على خلق وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد منه في الخلق والخلق الحسن ابن علي، لأن أشبه الناس في العالم برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحسن ابن علي رضي الله عنهما. ثم أخذ بيدي فأشالها يعني رفعها، فقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. مر عليكم الحديث ده؟ قالها 3 مرات. قال: فجاءت أمنا، يعني أسماء، فذكرت له يتمنى وجعلت تفرح له، تفرح له يعني تحزنه، تفرح له يعني تحزنه. طبعا احنا فاهمين كلمة تفرح له غير معناها، لكن هذا العرب تستخدم اللفظة لمضادها، فنعم، فيسمون المريض السليم، يسمون المريض السليم، هذا من باب التيمن، ويسمون الصحراء التي يتوه الإنسان فيها يسموها مفازة، تيمنا بأن الإنسان سيفوز بعبورها، فعندهم هذه التسمية من باب التيمن. وشأن هذا رخص فعلا، ثمن قليل فعلا، ما هو لا، ما الفعل ده مشترك في لغة العرب. وجعلت تفرح له فقال العيلة تخافين عليهم؟ العيلة يعني الفقر. قال الله عز وجل في القرآن فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. هذا طبعا شيء عظيم جدا. هذا الحديث طبعا مر عليكم صحيح، رواه أحمد، هو رواه أحمد وأبو داود والنسائي، حديث صحيح. يعني قال لا تخافي عليهم الفقر وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم وليهم ولي جميع المؤمنين، مش كده؟ ولي جميع المؤمنين الدليل. هذا اشتراك في الولاية، لكن قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال أنا ولي من لا ولي له وولي من له ولي وولي الولي. النبي صلى الله عليه وسلم ولي جميع المؤمنين. قال وينبغي اجتناب أمرين. يبقى المقصود ايه في المسألة اللي فاتت هذه؟ في عذاب على الفرسة؟ في ولا ما فيش؟ في. قال وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهما. الاجتماع للتعزية في مكان خاص لقاعة العزاء، قاعة مناسبات كالدار أو المقبرة أو المسجد، لا يجوز الاجتماع للتعزية. عاملين قاعة، قاعة عزاء، قاعة مناسبات، في الرز يعمل لك مقعد كده مادة، ثلاث أيام قاعدين يأكلوا ويشربوا غيبة ونميمة ويتكلموا في الكورة وهم زعلانين على الميت. فطبعا لا، ليس يوجد مكان يجتمع فيه الناس للتعزية كالدار أو المقبرة أو المسجد. الشيء الثاني اجتناب اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء. إن أهل الميت يصنعوا طعام للمعزين، هذه مشقة شديدة، مشقة شديدة جدا. فهذان الأمران الشيخ ينبه عليهما. لا كرب ولا إيه؟ لا تبكوا يا خلاص، بعد ثلاثة أيام فيش بكاء. لا ده هو بيعزين بعد ثلاثة أيام، لكن في عدم البكاء بعد ثلاثة أيام خلاص. اللي بتقعد تبكي والبكاء مسموح فيه الثلاث أيام الأولى، البكاء اللي هو ليس فيه مخالفة لأمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لا صياح ولا نواح ولا فالبكاء مسموح به، لكن بعد ثلاثة أيام خلاص انتهى، لابد من مباشرة الحياة. ولذا هو الحداث ثلاثة أيام أصلا، الحداث ثلاثة أيام أصلا، بعد ثلاثة أيام خلاص انتهى الحداث كله ثلاثة أيام إلا على زوج. طيب يبقى في أمرين لابد من موجودين، الأمرين دول منتشران في بلادنا، مسألة اتخاذ مكان العزاء ومسألة إعداد الطعام للناس القادمة. وذلك لحديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد، وفي رواية نرى، نعد يعني نعتبر الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. انتبه لهذا الحديث اللي أنا عودة له الآن، حديث صحيح رواه أحمد بن ماجه. وقال النووي في المجموع وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف اللي هو عبد الرزاق وسائر الأصحاب على كراهته. قالوا يعني بالجلوس لها، لما النووي يقول وسائر الأصحاب ماذا يقصد؟ الشافعية جميعا، لكن في ابن قدامة لما يقول وسائر الأصحاب يقصد الحنابلة. فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته. قالوا يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية. أهل الميت يجلسوا في بيت أو في قاعة أو في سرادق وينتظر الناس تأتيهم للتعزية. قالوا بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم. يعني حتى أهل الميت لا يجلسون، كل واحد يروح مصلحته. حتى أهل الميت كل واحد يشوف مصلحته، واللي قبلك في طريق في الصلاة يعزيك. مع الآن لو مات لي أحد أين سأذهب أنا؟ لماذا أجلس في الدار؟ لا شك أن سيؤذن علي صلاة العصر والمغرب والعشاء، فأنت إن شئت تعزيني ستراني في أحد هذه الصلوات، وإن كان أنت تقابلني في العمل أو نمر بطريق فلما تقابلني عزني. لا داعي تأتيني في المنزل وتجلس وتصطنع الحزن، وهذا كله ليس من السنة. إذا الهاتف يصلح لهذا، اللجنة الدائمة نصت على أن الاتصال التليفوني صلة رحم وتعزيم. قال بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم، فمن صادفهم عزاهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها. طيب هذا برضو لنا عودة لهذا الكلام. ونص الإمام الشافعي رحمه الله الذي أشار إليه النووي في كتاب الأم، وأكره المآتم وهي الجماعة، يعني أكره الاجتماع لمأتم. الميتم ده يكره له الشافعي، يكره هذا الجلوس للتعزيه. وإن لم يكن لهم بكاء، يعني حتى لو جلسوا لا بكاء ولا صراخ ولا شيء، وجلسوا عاقلين ويتكلمون في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشافعي أكره ذلك، فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤونة. يكلف المؤونة لأنك إذا اجتمعت في بيت الميت لازم الميت يعد لك شيء، على الأقل مشروب، صح؟ فهذه مؤونة مع ما مضى فيه من الأثر. هذا قول الشافعي رحمه الله، كأنه يشير إلى حديث جرير اللي ذكرناه، اللي هو كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. واستدل له المصنف، لا إله إلا الله، واستدل له المصنف وغيره بدليل آخر، وهو أنه محدث. محدث يعني محدث يعني يؤدي للبدع. نعم. وكذا نص ابن الهمام في شرح الهداية على كراهة اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت. انتبهوا للكلام، كراهة الضيافة. وقال وهي بدعة قبيحة، وهو مذهب الحنابلة كما في الإنصاف. إذن الشيخ الألباني رحمه الله يتبنى قول الشافعية وقول الحنابلة في مسألة أن أحسنت، أيوة هذه اللي التفت إلى إبراهيم، الاجتماع وإعداد الطعام، الاجتماع وإعداد الطعام. أما مجرد الاجتماع الضروري فلا بأس به. ولذا كانت عائشة رضي الله عنها تجتمع والنساء يأتينها يعزينها في الموتى، يأتينها يعزينها في الموتى، وإلا أين يلتقي النساء بها؟ إن قلت في الصلاة قلنا لك إن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد، والمرأة قد لا تخرج للصلاة في المسجد 10 سنين، هي يلزمها الخروج للمسجد. بل, 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 بل الأولى لأهل السنة من النساء أن يمتنعن عن الذهاب إلى المساجد إلا إن كان في درس علم. فكانت عائشة رضي الله عنها يجتمعن عندها، لكن دون إعداد طعام ولا مؤونة. فبعض أهل العلم قالوا إن المقصود بكلام جرير اجتماع الأمرين معا، وهو الاجتماع للتعزية مع الطعام. أما الاجتماع غير المقصود، وهو أن أنت الآن أناس أتوا إليك من بلد بعيد ويريدون أن يعزوك وينصرفوا، أين يذهبون؟ لابد أن يأتوك إلى الدار، صح ولا لا؟ لابد أن يأتوك إلى الدار. نفترض أنك لك قريب في مطروح ولا في ليبيا ولا في أسوان، وسافر رجل وصل بعد العشاء، تقول لا تلاقيني إلا في الصلاة، يا أخي هو يريد يعزيك وينصرف. فإذا لا بأس أن يأتيك ويعزيك وينصرف، إن استراح قليلا فلا بأس. المسألة الواجب هذه إذا اجتمع الناس لها، لا، لأن عائشة اجتمعوا لها دون مسألة الطعام والشراب. هذا المسافر الذي يأتيك غيرك يكفله، غيرك يكفله من الأقارب. نعم، ما هو هذه أنتوا عندكم دي نعمة في الريف والصعيد، إن الناس كلها بتجتمع وتعمل طعام للواردين، هذه من هذه عظيمة جدا، هذه سنة عظيمة جدا، هذه سنة عظيمة جدا. ما انت تروح وتاكل وتيجي، لكن انت بتقعد 5 أيام تحكي وتلك، فما عايزينش ان الحكايه واللك. نعم، هو سوى الاثنين مع بعض، جمع الامرين معا وقال من النياحه. ولذا حتى العلماء لهم تفصيل فيها، الشيخ ربيع والشيخ عبيد لهم تفصيل في هذه المسألة، والتفصيل مقبول لورود الأثر عن عائشة بأنها فعلت ذلك. وإحنا قلنا نحن أهل أثر، يعني إذا صح أثر وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة تقيدنا به. طيب، قال وإنما السنة، أكمل الشيخ ردا عليك، وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم. يبقى الجيران والأقارب هم يعملوا طعام يعطوا لأهل الميت ولضيوف أهل الميت إن كانوا مجتمعين فيه، يعني مكان فيه. هو الغالب أن الناس لها جيران، وإلا الإنسان لا يمكن يسكن فيه إلا كان مثل أبي ذر يسكن في مكان بعيد وحده، دايزا يعزون وينصرفوا. أهل الخيام هم لهم جيران. لا لا، أصل الصرادقات هذه من أكبر البدع، ما هذه كلها رياء. إحنا حياتنا رياء ومماتنا رياء، والعياذ بالله رياء هذا، وحرام، مؤونة عظيمة جدا. لا نعينهم ولا نحضر معهم ولا بل ننصحهم، لا هذا واجب. سيأتي أصل فيه فصل عن البدع، فأجلنا هذا الكلام لكلام الشيخ في البدع، بدع عظيمة. قال ولما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. يبقى لابد من صنع الطعام لمين؟ لأهل الميت. هذا حديث حسن رواه الترمذي والنسائي. قال الإمام الشافعي في الأم وأحب لجيران الميت أو ذي القرابة أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاما يشبعهم. وهذا على فكرة الناس عنه غافلون، لابد أن تصنع طعام وتبعته لأهل الميت يكفيهم، لكي لا، لأنه المرأة لا فيها دماغ تخرط وتطبخ وتعمل. فإن ذلك سنة وذكر كريم، وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا. هذا كلام الشافعي رحمه الله. أشهر غير مطهي، لا هذه طب هذه شغلة هذه، لكن لا بأس، أصاب السنة كذلك، أصاب السنة جزاهم الله خير، جزاهم الله خير. هم طبعا يقصدون أن ربما أهل الميت في هذا اليوم لا يأكلون فيحتفظون به، فجزاهم الله خير. أو ربما أهل الميت مثلا لهم 20 جارا، فلو كل جار صنع طعاما فسد الطعام، فحين يرسلونه نيئا فإنهم يصنعون منه ما يريدون ويحتفظون بالباقي يستفيدون به في أيام أخر، فهذا لا بأس به. قال الشافعي رحمه الله، كان ذكرنا خلاص قوله، ثم ساق الشافعي الحديث المذكور عن عبد الله بن جعفر اللي هو اصنعوا لآل جعفر طعاما. طيب، قال ويستحب مسح رأس اليتيم وإكرامه، لحديث عبد الله بن جعفر. اليتيم لسه مات أبوه، لكن كون الإنسان كل ما يقابل يتيم يقعد يمسح رأسه، كل ما يقابل يتيم يقعد يمسح رأسه، هذا غير وارد. وإن كان البعض يأخذ بعموم الحديث، بعموم الحديث كما سيأتي. قال عبد الله بن جعفر، هذا عبد الله بن جعفر المبارك له في صفقاته، وعبد الله بن جعفر شبيه النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. قال لو رأيتني وقسا وعبيد الله بن عباس ونحن صبيان نلعب إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم على دابة فقال ارفعوا هذا إلي، قال فحملني أمامه، حمل عبد الله بن جعفر وهو ابن ابن عمه. قال وقال لقثم ارفعوا هذا إلي، فحمله وراءه، وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قثم، فما استحى من عمه أن حمل قثما وتركه. قال ثم مسح على رأسي ثلاثا وقال كلما مسح اللهم اخلف جعفرا في ولده. قال قلت لعبد الله ما فعل قثم؟ قال استشهد. قال قلت والله أعلم ورسوله بالخير. قال أجل. حديث صحيح رواه أحمد والبيهقي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم انتقى غلامين من ثلاثة، جعل أحدهما أمامه والآخر خلفه، وتعمد أن يأخذ أخا ويترك أخاه، لأن عبيد الله بن عباس هذا أخو عبد الله بن عباس، أخو الحبر، أخو الحبر. وقسم كان العباس يفضل عبيد الله على قسم، وكان قسم وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعمد يأخذ الثاني الذي هو ليس محبوبا مثل الآخر، أخذه ووضعه خلفه ولم يراعي مشاعر العباس في هذا الأمر. يعني كأن العباس كان يحب قسم فيحب اللي أي يحب الذي يعني يدلل قسم، فتعمد النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة فعل العباس رضي الله عنه. الشاهد هنا أنه مسح رأس اليتيم. قال ما ينتفع به الميت، أو ما ينتفع به الميت، ما ينتفع به الميت. وينتفع الميت من عمل غيره بأمور. يبقى الإنسان طيب، قال الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذه الآية تفيد أن سعي الإنسان يفيده، وليست هذه الآية معناها أن ليس هناك ما لا يفيده من غيره، فممكن يأتيك من غير سعيك فوائد وخيرات. فذكر قال أولا دعاء المسلم له إذا توفرت فيه شروط القبول، شروط القبول الدعاء في الداعي والمدعو له، لأنك مهما دعوت لكافر بالرحمة فلن يستجاب لك، صح؟ فهناك شروط في الداعي وشروط في المدعو له وشروط في الدعاء نفسه. الدعاء لابد أن يكون دعاء على السنة، والداعي لابد أن يكون من المسلمين حتى يستجاب له. والكافر لا يستجاب له في دعاء إلا إذا دعا بالنصرة لأنه مظلوم، فإن الله عز وجل ينصر المظلوم، فلابد أن يكون مسلما، والدعوة تكون على السنة، والمدعو له يكون من أهل قبول الدعاء، يعني من أهل أن يستجاب الدعاء فيه. فمثلا أنت لو دعوت لكافر بالرحمة لا يمكن، ولو دعوت لقصير بالطول لا يمكن، ولو دعوت لأسود بأن يبيض فلا يمكن، ولو دعوت لذكر أن يصير أنثى فلا يمكن، ولو دعوت لإنسان مات بأن يحيى مرة أخرى فلا يمكن. فإذا المقصود بأن لابد من يعني دعاء مقبول لكي يستجاب. قال دعاء المسلم إذا توفرت فيه شروط، لقول الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا الذين جاءوا من بعدهم يعني من بعد المهاجرين والأنصار، هؤلاء يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، يعني يدعون لأنفسهم ويدعون للصحابة رضوان الله عليهم. طيب الذين جاءوا من بعدهم شاملة، يبقى نعم، يبقى التابعين لو دعوا سيدعوا لأنفسهم وللصحابة. طيب وتابعوا التابعين هكذا، وكلما نزل جيل دعا للذي قبله. وهذا هذه الآية محروم منها الشيعة، هذه الآية محروم من فضلها الشيعة، فإن الشيعة يسبون الذين سبقوهم بالإيمان، وليس الشيعة مسلمين، الشيعة كفار. قال وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا، وقد سبق بعضها اللي هو الدعاء، ويأتي بعضها في زيارة القبور ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم وأمره بذلك. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم دعوة المرء المسلم لأخيه، هل قال لأخيه الحي؟ قال لأخي، يبقى أخيه إما حي أو ميت، يبقى الدعاء يصل للحي وللميت. بظهر الغيب مستجابة، الدعاء بظهر الغيب أن تدعو لي وأدعو لك، لا يشترط أن أدعو لك أمامك أو تدعو لي أمامي، فبظهر الغيب يعني في غير وجود الآخر. قال عند رأسه ملك موكل، ملك موكل بالدعاء، هذا ملك ليس له عمل إلا مسألة الدعاء، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، يعني آمين ولك مثله. فإن قلت اللهم اشفي أخي فلان يقول الملك آمين ولك مثله، اللهم ارزق أخي فلان وسع عليه يقول الملك آمين ولك مثله، يعني اللهم وسع عليك أنت أيضا. طيب إذا قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هل محمد صلى الله عليه وسلم أخي؟ جاوبه أخي ولا لا؟ أخي، الدليل إنما المؤمنون إخوة، وهو سيد المؤمنين. فإذا قلت صلى الله عليه وسلم قال الملك آمين وصلى الله عليك وسلم، فإن قلت قال عمر رضي الله عنه قال الملك آمين ورضي الله عنك. فإذا إخواننا اللي بيقولوا سيدنا عمر، الملك هيقول إيه؟ سيدنا محمد هيقول الملك، سيدتنا عائشة هيقول الملك، ولا حاجة، هبل ده كله. ولذا هبل أن تقول سيدنا محمد وسيدتنا عائشة وسيدتنا كذا، سيدنا عمر وسيدنا، هذا هبل ولا حرام، لا تقل هذا الكلام. وإنما قل عمر رضي الله عنه محمد صلى الله عليه وسلم، لا تقل كلمة سيدنا دي، انسى خالص، انسى كلمة سيدنا دي. فإن قلت يا أخي ولو جمعت قلت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي الوقت لتؤكد الأولى وتنسى الثانية، وهذا هو المشاهد والمعلوم عبر أجيال سبقتها أجيال. بخير، لكن لا يمكن تقول اللهم أهلك فلان وملك يقول ولك مثله، مش ممكن، لابد أن يكون الدعاء بالخير. لا لا تطلب من أحد الدعاء، هذا ليس من السنة أن تقول لفلان ادعو لي، ليس من السنة. كل حضر معنا كتاب قاعدة جليلة في التواصل والوسيلة استفاض ابن تيمية في الكلام فيها، قال بل إن صلاة الجنازة جلها شاهد لذلك. هي صلاة الجنازة عبارة عن إيه؟ دعاء، دعاء. إذا الميت يستفيد به ولا لا؟ لو لم يستفيد به فما اللزوم؟ لأن غالبها دعاء، لأن غالبها دعاء للميت واستغفار له. ثانيا يبقى أول شيء يستفيد الميت إيه؟ الدعاء. الثاني قضاء ولي الميت صوم النذر عنه، وده مذهب الألباني إنه لا قضاء في الصوم إلا إذا كان صوم نذر، لكن صوم رمضان لا. يعني يقول لك إن لو أن مسلما مات وعليه صوم نذر يبقى تقضي هذا الصوم، لكن لو مات عليه صوم رمضان تقدم فدية ولا تقضي الصوم. هذا مذهب الألباني والحديث عنده. تفضل. نعم. ما استطاعت يذهب عقلها، هذه تطعم عنها ولا تصوم عنها إلا إن كانت نذرت. أمين وإياك. لو عليك كفارة، يعني كفارة إيه؟ صيام ثلاثة أيام، ما هذه إطعام، كله إطعام، ما فيش صوم في كفارة اليمين إلا لغير الواجد. يعني هو الأصل في الكفارة الإطعام أو الكسوة أو العتق، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. واحد ليس يقدر على يتصدق على أقاربه، طيب يريد أن يتصدق مبلغ من المال بالكفارة، هذه الكفارة ليست صدقة، هذه الكفارة حق، حق لله عز وجل لابد يخرجه. فتقصد أن أعطاه لأهله، يعني أن أعطاه لأخته مثلا أو أخيه، لا بأس، بشرط أن لا يكون ممن ينفق على أخيه أو أخته. سهلة، الإطعام اليوم كيلو 150 جرام أرز، في العشرة أيام 11 كيلو ونصف رز. إطعام اليوم كيلو 150 جرام من الأرز، أو كيلو إلا ربع من التمر، أو كيلو من الدقيق، أو كيلو 100 جرام من الفول، أو 900 أو 800 جرام من الزبيب، وهكذا. قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، حديث صحيح متفق عليه. وانتبهوا الحديث ماذا يقول؟ من مات وعليه صيام، الشيخ يقول وهو محمول على صيام النذر دون صيام رمضان، لأن هذا الحديث وارد في أن رجلا أو امرأة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن أبيه أو أمه مات وعليه صوم نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال الألباني إذن الكلام مقيد بصوم النذر، وطائفة أخرى من العلماء كثيرة لم تقيد بصوم النذر، بل قالوا كل صوم مفروض أو كل صوم واجب. فمن مات وعليه صيام رمضان أو أيام من رمضان فإن أولياءه يقسمون الأيام عليهم ويصومونها. فالمسألة مسألة خلافية، خلاف سائغ ومعتبر. الألباني رحمه الله قال لا صوم إلا صوم النذر، أن الحديث في النذر، فكلامه أحوط. كلامه أحوط، وكلام العلماء الآخرين كلام صحيح، لكن كالألباني رأيه أحوط. إذن الميت يستفيد أولا بالدعاء، ثانيا بقضاء الصوم عنه، ثالثا باقي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها، إن أنجاها دي حرف أداة جزم، أداة شرط، إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا، هذا إيه سميه نذر، فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت. فجاءت قرابة لها إما أختها أو ابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضيه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، اقضي عن أمك. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي والبيهقي. هذا الحديث فيه أنه أمرها بالقضاء، قضاء صوم إيه؟ نذر. لكن العلماء اللي خالفوا الألباني رحمه الله قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيتك لو كان عليها دين، فصوم رمضان دين ودين لله، فإذا الصوم هنا على العموم وليس على تقييد النذر. إذا قولان لا للعلم، قول إن الصوم الذي يقضى يكون صوم النذر فقط، وقول إن كل صوم من الواجب يبقى قضاؤه، فالقولان صحيحان ورأيان خلاف صيغ معتبر لأهل العلم، ورأي الألباني رحمه الله أحوط. لا يقاس على الصوم غيره، لأن ناس ماتوا عليهم صلاة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة، لا يمكن. الزكاة نعم، والحج نعم، ورد فيهم. ثالثا قضاء الدين عنهم، يبقى قضاء الصوم ثم النذر. الثالث قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره، لأن الرجل لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم، وامتنع عن الصلاة عليه. قال أبو قتادة: كم دينه؟ قالوا: ديناران. قال: أنا أقضيه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أبو قتادة ليس قريبا للميت، دل ذلك على أن الدين أي حد يقضي عن أي حد، وهذا في شأن العبادات المالية. انتبه، شأن العبادات المالية ممكن أي إنسان يؤدي عن أي إنسان، فأنا ممكن أدفع لك زكاة رمضان، أو تدفع لي زكاة رمضان، أو تؤدي عني الكفارة، أو تؤدي عني زكاة مالي، هذا كله جائز، لأن العبرة المطلوبة هي جنس المال نفسه أو جنس الشيء المطلوب نفسه، وهذا ليس تأخذ به الحكومات. فالآن لو عليك فاتورة كهرباء أو فاتورة تليفون أو كذا، لو أي حد دفع الحكومة خلصت، خلص نفس الكلام، والحكومة تقوم بحق المجتمع، وحق المجتمع في الأصول هو حق الله، حق المجتمع في الأصول هو حق الله. طيب، رابعا ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجله شيء، دون أن ينقص من أجله شيء، لأن الولد من سعيهما وكسبهما، والله عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. حديث حسن رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد. إذن العمل الصالح اللي يؤديه الولد، الولد يعني ما معنى الولد؟ ابن أو البنت، ذكر أو أنثى، أي عمل صالح يؤديه ثوابه يذهب إلى والده، وهذا الكلام ثوابه له ولوالده. طيب، والثواب اللي ذهب له ولوالده يذهب للوالد اللي هو الجد، وهذا يذهب إلى جد الجد، يعني جميع الأعمال الصالحة ممكن تصب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره الدال على الخير. ويؤيد ما دلت عليه الآية والحديث أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد بعمل ولده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحوه. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: إن أمي افتلتت نفسها، إن أمي افتلتت نفسها، ماتت فجأة، نحن نعوذ بالله من الموت الفجأة أو الفجاءة، الاثنين صح. ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ ولي أجر؟ قال نعم، فتصدق عنها. إذن لو أنت يا إبراهيم صدقت عن الوالدة بجني يصل إليها ويصل إليك؟ طب الحمد لله. نعم، حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. وتصدق سعد بن عبادة بحائط المخراف عن أمه. حائط يعني إيه الأول؟ حائط يعني غيط، حائط يعني غيط اللي هو بستان. المخراف المسمر، المخراف حتة اسمها المخراف، المسمر يعني بستان كله ثمر، كله ثمر. تصدق به عن أمه، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، تصدق به عن أمه، حديث رواه البخاري، صدق به عن أمه رواه البخاري. الثاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عبد الله بن عمرو هذا الصحابي الجليل سبق أباه للإسلام والجهاد، وهو عالم وكاتب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأوحد، الأوحد الذي كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البعض وأبو شاه كتب، نقول حديثا واحد. قال النبي، قال أبو شاه اكتبه لي اكتبه لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبه لأبي شاه، فكتب له حديثا واحدا. لكن عبد الله بن عمرو بن العاص هذا كان يكتب المأذون له الوحيد في كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب صحيفة تسمى الصحيفة الصادقة، اللي هي روايات عبد الله بن عمرو بن العاص، تسمى الصحيفة الصادقة، وهي موجودة في مسند الإمام أحمد رحمه الله كلها، كل الصحيفة الصادقة. نعم، لا عبد الله بن عمرو لا يكتب وحيا، يكتب الحديث. عم معاوية يكتب القرآن، يكتب القرآن، ما هو ده سبب الطعن فيه، سبب طعن الشيعة في معاوية، وسبب طعن سيد قطب في معاوية، لكي نطعن في القرآن ونحن مرتاحون. لأن سيد قطب كان شيوعيا يخفي ذلك، فكان يريد الطعن في القرآن ليصل إلى فكرته، الفكرة اللي هو قالها. سيد قطب ماذا قال؟ قال الإسلام عبارة عن خليط من الشيوعية والنصرانية، هذه فكرة سيد قطب الأصلي عن الإسلام. الإسلام عنده ليس دينا، الإسلام عنده عبارة عن خليط شيوعي على نصرانية، ولذا الشيعة يحبون سيد قطب حبا جما، يحبون سيد قطب حبا جما. وعجيب من الذين يحبون إلى الآن، هذا الرجل يجب أن يمحى من ذاكرة التاريخ وتحرق كل آثاره وكتبه. نعم، هذا لازم يحبون الشيعة. لم تحب سيد قطب تحب من؟ إن لم تحب الذي طعن في كتاب الله وفي الله وفي رسل الله وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحب من؟ ده عنده القرآن شوية مسرحيات وموسيقى، وربنا مخرج، مخرج مسرحي والعياذ بالله. طيب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن العاص بن وائل، ابن وائل السهمي، هذا جده كافر مجرم، أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، 100 عبد، فأعتق ابنه هشام أخو عمرو بن العاص سابق أيضا 50 رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية. قال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، وشوف ده ذكاء عمرو وحكمة عمرو بن العاص رضي الله عنه، الأول يشوف الفعل ده حينفع ولا لا. قال فقال يا رسول الله، إن أبي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، وإن هشاما ابن العاص أعتق عنه 50، وبقيت عليه 50، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لو كان مسلما فاعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. كلام جميل جدا نفعنا احنا. فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. حديث حسن رواه أبو داود وأحمد والبيهقي. هنا العاص بن وائل لعنه الله، هذا مجرم مذكور في كتاب الله عز وجل بالإشارة، فين؟ في قول الله عز وجل، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. العاص بن وائل جاب عظمة كده فتتها ونفخ في وش النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، وقال يحيي هذه الله بعد أن صارت رميما؟ قال نعم يحييها ويحييك ويدخلك النار. فالعاص بن وائل هذا مجرم. إذا عمرو بن العاص رضي الله عنه هنا حياتك الخمسين رقبة خلصت. قال يوم الثلاثاء الاختبار للإخوة في الأربعين صفحة الباقية اللي هي قبل الجنائز في الملخص الفقهي، ثم إن شاء الله نسألكم جميعا عما ينتفع به الميت بعد وفاته. لابد تكونوا حافظين هذا الكلام بالأدلة، لابد كل مسلم يبقى عارف ماذا ينفع الميت بعد موته ويبقى حافظ بالأدلة. لما يسألك آه يا عبد تبقى حافظ الدليل، ينفع ينتفع الميت بكذا وكذا وكذا، أما كذا فلكذا لدليل كذا، وأما كذا فلدليل كذا، لابد. طيب، وهذه الورقة اللي الأخ محمد عمر يوزع عليكم، معك اللي جبت له النسخ كلهم هيوزع لكم ورقة طيبة، هذه الأشياء المفروض تبقى في لوحة تعلق فيها المنافع هذه. قال إذا عمرو بن العاص رضي الله عنه طلع إيه؟ ذكيا، يعني ذكي جدا رضي الله عنه وأرضاه. فالمهم اللي يعجبنا جدا في الكلام ده قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما الشخص المسلم فاعتقت أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك، هذا كله ينفعه. خامسا، ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية. لو الإنسان ترك صدقة جارية، لو ترك مصحفا واحدا، مصحف واحد كتاب صغير متن من المتون، أعطى الطالب علم مرة جنيه أو عشر جنيه، طالب علم، طالب علم الذي يذاكر هذا سيكون داعية. هذا الطالب العلم كل الأعمال التي يعملها لك السهم الذي ساهمت به معه. طالب علم وأعطيته مرة عشرة ولا عشرين جنيها أو وجبة أو يعني لباس ولا حذاء ولا كتاب ولا قلم يكتب به، هذا طالب العلم الذي تعطيه شيئا وهو الآن سيصير داعية وسيعلم دعاء والدعاء وسيموت والدعاء اللي بعده يموتون وداع دعاء ثم دعاء، عمل مستمر يوم القيامة. وإذا من أعظم الصدقات الجارية الإنفاق على طلاب العلم، هذا أعظم من بناء المساجد، لأن ما أكثر المساجد، أعظم النفقة التصدق على طالب العلم، أعظم نفقة. ولذا لابد الإنسان يرتب نفسه على هذا، ولو يعطي طالب العلم جنيا واحد ولو تمرة زي الأخ اللي وزع تمرات هذه، فهذه مهمة جدا، مساعدة طلاب العلم هذه مهمة جدا، حتى لو كان طلاب العلم أغنياء، لأن طلاب العلم مجاهدون في سبيل الله، والمجاهد في سبيل الله يعاون ولو كان غنيا. ولذا نص الله عز وجل في الآية 60 من سورة التوبة لآية الصدقات آية الزكاة، قال وفي سبيل الله، ففي سبيل الله شملت المجاهدين، وأعظم الجهاد طلب العلم، أعظم الجهاد طلب العلم. طيب، قال ما خلفه من بعد من آثار صالحة وصدقات جارية. الصدقة الجارية هذه مهمة جدا، لازم تعمل لنفسك صدقة جارية، أنت لا تدري متى الموت، لابد تضمن لنفسك صدقة جارية في هذا العالم قبل أن تموت، لقوله تبارك وتعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني نكتب الأشياء اللي قدموها ونتائجها وفوائدها واستمرارها وفروعها. سبحان الله، إذا مات الإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان يقصد المسلم فقتل غير الإنسان المسلم، يعني انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية. شو بدأ به؟ صدقة جارية. بعض الناس يقول لك ما أنا ما عنديش ولد صالح، يا أخي بلا ولد صالح، صدقة جارية هذه عظيمة جدا، صدقة جارية أو علم ينتفع به. فقل لي بالله عليك ما هي الصدقات التي على أحمد بن حنبل أو على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أو على ابن القيم؟ قولوا لي كل يوم كل لحظة. أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. فهذا حديث عظيم جدا، ولو قيلوا بأنه صالح لأن الأجر لا يحصل من غيره، أما الوزر فلا يلحق بالوالد من سيئة ولده إلا إذا كان علمه. يعني أنت تاجر مخدرات وعلمت ولدك تجارة المخدرات، يبقى الوزر يروح لك ولا ما يروحش لك؟ يذهب إليك طبعا. أنت سارق كبير متفنن في السرقة وعلمت ولدك ففن السرقة. إذن كل الأوزار تعود عليك. وبعدين ابنك ده دخل السجن فعلم 100 من كبار اللصوص في العالم، كل هؤلاء يحملون لك الوزر في قبرك والعياذ بالله. طيب، قال: وعن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه أقوام حفاة، كان سهل أوي، كثير من الصحابة كانوا حفاة، عراة، لا حول ولا قوة إلا بالله، عراة يعني يغطون العورة، دل ذلك على أن اللفظ إذا أطلق لا يكون معناه المعنى التام، لأن الله جل ما أرسل الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هل جعلت كل حاجة كالرميم؟ لا، لأنها أتت على الأشجار وتركتها، وأتت على بيوت وتركتها. فجاءه قوم حفاة عراة، يعني يدوبك يلبسون ما يستر العورة، مجتابي النمار أو العباء، مجتابي يعني الهدوم ممزقة والعياذ بالله، متقلدي السيوف، وليس عليهم أزر ولا شيء غيرها، لا في إزار يغطيهم ولا شيء، هو مجرد شيء كده يدوبك يغطي العورة. عامتهم من مضر، مضر هذه قبيلة قريش، هذه أشرف قبائل العرب، بل كلهم من مضر. فتمعر يعني فتغير وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير حزن، بان عليه الحزن لما رأى بهم من الفاقة. ما الفاقة؟ الفقر. فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وصلى الظهر، ثم صعد منبرا صغيرا، فيه جواز أن النصيحة تكون على المنبر وليست فقط خطبة الجمعة، ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه. يعني حمد الله وأثنى عليه؟ إن الحمد لله، ما هو الثناء بقى؟ أشهد أن لا إله إلا الله، هذا أعظم الثناء. أما بعد، وهذا هو بعضنا في الخطب والدروس يقول ثم أما بعد، غلط كلمة ثم، انسى كلمة ثم. إخواننا طلبة العلم الذين يخطبون ويلقون الدروس، انسوا كلمة ثم، قل أما بعد. فإن الله أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآية. والآية التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، إلى آخر الآيات لغاية أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة. متى يحال بين العبد وبين الصدقة؟ الموت، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. تصدق رجل من ديناره، يقصد إذا تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ديناره يعني أصحاب الدنانير ودون أصحاب الذهب، يتصدق من درهمه، أصحاب الفضة، لأن الدرهم لا يكون إلا فضة والدينار لا يكون إلا ذهبا، من ثوبه يعني من ثيابه، من صاع بره، وعنده بر، البر ما هو البر؟ القمح، البر هو القمح، الحنطة، من شعيره، من صاع تمره، حتى قال: ولا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة ولو بشق تمرة، لو بشق تمرة. فأبطأوا، هو قال ذلك، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة سينطلقون، اللي عنده حاجة يأتي بها، فأبطأوا حتى بان في وجهه الغضب. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة من ورق، صرة من ورق، الورق والفضة، الورق الفضة، العملات الفضية، وفي رواية من ذهب: كادت كفه تعجز عنها، يعني السرة مليئة بحيث أنه يدو يعني يحملها بصعوبة، بل قد عجزت يعني لم يعد يستطيع حملها. فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعطاها للنبي وهو على منبره. فناولها رسول الله، هذا فعل متعدد المفعولين، ناولها رسولا وهو على منبره، فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام أبو بكر فأعطى، ثم قام عمر فأعطى، ثم قام المهاجرون والأنصار فأعطوا، ثم تتابع الناس في الصدقات. فمن ذي دينار، من ذي يعني من ذي، من هنا دينار، ومن ذي درهم، ومن ذي تمر، ومن ذي شعير، ومن ذي كذا وكذا، حتى رأيت كومين من طعام وثياب، رأيت كومين من الطعام والثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، يعني كأنه من ذهب، بعد ما كان متمعر وجهه صار وجهه فيه الفرح والسرور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها بعده. السنة الحسنة إحياء سنة أميتت أو توسيع سنة موجودة. الذي حدث هنا صدقة، الصدقة موجودة من قبل ولا لا؟ صح؟ موجودة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا؟ هل هذا الحديث من سن سنة حسنة ينفع في بدعة المولد النبوي ونقول هي سنة حسنة؟ دي بدعة سيئة وشر وإجرام. قال: من غير أن ينقص من أجورهم شيء. إذا السنة الحسنة هي إحياء سنة وميتت أو توسيع مجال سنة موجودة أصلا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ثم تلا هذه الآية: ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال: فقسمه بينهم. حديث مشهور جدا في صحيح مسلم، مشهور جدا هذا الحديث. فقسمه بينهم. فهنا الصدقات هذه عظيمة جدا. لماذا أتى بالشيخ، لماذا أتى الشيخ بهذا الحديث هنا؟ طب فين اللي مات هنا؟ إلى السنة الحسنة، يعني الإنسان لما يعمل سنة حسنة ويموت تستمر أجر هذه السنة الحسنة، إحياء السنة. فلو في سنة ميتة والناس أحيوها، ناس من الدعاء أحيوا هذه السنة، يبقى في هذه الحالة يستمر أجر هذه السنة ومن عمل بها لهم فضل الله جل وعلا. إذن هذا كله مما ينتفع به الميت. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله المرة القادمة قبل ما نتكلم في الباب ده بزيارة القبور نسأل ماذا ينتفع به الميت، ثم بعد ذلك نسأل تحريري إن شاء الله لما ننتهي من الكتاب. نعم، كومين، الكوم، الكوم الشيء اللي يتكون، الشيء اللي يتكون. الآن شوف أنا في كتب مكومة هنا الكوم. لعل اخترت عليك من كلمة كوماء اللي هي الناقة، الناقة الكوماء اللي هي السمينة الضخمة اللي السنام بتاعها مليء بالذوب الدهن. نعم، يقول: أنت قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة إلا قول الله والضحى والليل إذا سجى، صح؟ طيب، قال هو: ألم تنزل هذه الآيات لتبين حال النبي صلى الله عليه وسلم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى؟ ثم هذه الآية ذكرت أنها ذكرتها أنا. ثم يقول: ألم نشرح لك صدرك؟ هذه الآية في حياته قبل ولا بعد؟ متى انشرح صدره ووضع عنه وزره؟ بعد الإسلام، بعد الإسلام. بس ألم تكن سنة الله في الأرض أنه عندما يختار إنسانا ليكون نبيا أنه يصطفيه ويصفيه من كل الشوائب والأخلاق الرذيلة؟ طيب ما هل يهمني وهو مصفى؟ لا، أنا يهمني وهو رسول الله. ألم يسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشجر والحجر؟ لا، غير صحيح. أين سجد الشجر والحجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وهو طفل عندما سافر مع عمي أبي طالب؟ غير صحيح، غير صحيح حكاية السجود الشجر والحجر للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، هذا غير صحيح. وهو لم يسجد لصنم قط. طيب، وأنه عندما أراد أن ينزل ورأى عرسا في مكة أنامه الله حتى لا يرى أي فاحشة أو معصية. طيب إيه المطلوب هنا؟ إيه المطلوب هنا؟ أنا قلت القرآن لم يذكر شيئا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته إلا سورة الضحى، وفعلا اقرأ القرآن كله لا يوجد أي شيء يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فقط سورة الضحى، ما في شيء هنا. طيب، من هو الشعراني؟ الشعراني إمام ضال من أئمة الضلالة، غير الشعراوي، هذا الشعراني، هذا قديم. وهذا كان يخطب على المنبر عريانا، يصعد المنبر عاري العورة ويخطب، وهو ممن يؤمن بوحدة الوجود، وهو من غلاة الصوفية، وهو من كبار أهل الضلالة، وعقيدته هي عقيدة وحدة الوجود، عقيدة الصوفية الضالة. الشعراني، لا الشعراوي اللي هو اللي مات قريبا، الشعراوي هذا رجل من الأزهر، أشعري العقيدة وصوفية السلوك. لا لا، الأشعرية جاءت من أبي من أبي الحسن الأشعري رحمه الله، هذا مذهب أبي الحسن الأشعري ولكنه تاب منه وفي كتابه الإبانة. يقول: إذا قدر الله ومات لأحدنا قريب من أهله فماذا نصنع؟ الناس في بلادنا اعتادوا التعزية في المقبرة، يعني في المقبرة يقفوا صفين ويسلموا على بعض، وهذه بدعة. وكذلك فتح البيت لاستقبال المعزين، وإذا حاول أحد أن يمنع أهله من ذلك ربما تقع بينه وبين أقاربه مشاكل، وخاصة الإخوان وأخواته. فهل يمكن أن نجوز التعزية في المقبرة من باب التيسير؟ لا، لا نجوز شيئا. وأنت ما عليك إلا النصيحة بلطف ورق، قبلوا فالحمد لله، إن لم يقبلوا فلا تشاركهم. أنت تعمل إيه؟ تقول يا أخوانا، أنت بتقول للنساء يا أخوات بلاش صراخ وبلاش عويل، خلاص استجبنا الحمد لله، إلا ما استجبنا ليس لك من الأمر شيء إلا أن كتلك ولاي. كذلك نصح الناس يا أخوانا، الوقوف على القبور للتعزية هذا بدعة، استجابوا الحمد لله، إلا ما استجيبوا فارقهم ولا تشاركهم، لا تقف في الصف ولا تمر على الصف، عد كده ما فيش حد، لا أرى لا على جنبين شيء، خلاص سنك ماشي. فهذا. وأما استقبال المعزين فلا، إلا كما ذكرنا أن يكون الإنسان مضطر وناس تأتيه من بلاد أخرى ويأتون بعد وقت التعزية فلا بأس باستقبالهم دون الامتداد في هذا الأمر، ويقوم الجيران والأهالي بصدفتهم. الورقة: هل يصل الوزر للوالد من ولده عن طريق التلفاز ومشاهدة الغناء وغيره؟ نعم، إذا كان الوالد علمه ذلك وأتى به فهو الذي دل على الشر. بعض الشباب يجمع كل واحد منهم جنيها نهاية كل شهر ويتصدقون بها، لا بأس. هل هذا من التخصيص في الوقت والعدد؟ لا، ليس يقصدون هذا، ليس يقصدون الابتداع، وإنما لأن كل شهر غالب الناس اللي يأخذ مصروفه واللي يأتيه راتبه، فهذا هو السبب. الورقة فيها: ما حكم المولد الاحتفال بالمولد النبوي؟ طبعا بدعة وضلالة. فجاب كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن لو كان الاحتفال بمولده من الأمور المحبوبة لله ولرسوله لكانت مشروعة، ولو كانت مشروعة لكانت محفوظة، لأن الله حفظ الشرع، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالاحتفال بالمولد النبوي ليس من دين الله، بل هو بدعة محرمة، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم ذكر فتوى معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في مسألة، قال: انتشر في بعض البلاد الوقوف على القبر بعد دفن الميت وإلقاء قطبة تذكر الناس بالآخرة وبعذاب القبر ونعيمه، ويعقبها الدعاء من الخطيب للميت والاستغفار له، هل هذا مشروع وجائز؟ جزاكم الله خيرا. قال: هذا غير مشروع، لأن هذا ما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمله الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت فرغ، خلي بالك هنا بيبدأ الخطبة وملوش دعوة بعد ما يخلص دفن الميت يقول: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ومرة، شوف الشيخ يقول إيه، مرة جاء هو وأصحابه لجنازة ووجد القبر لم ينتهي إعداده، فجلس الصحابة معه شرط الجلوس، فوعظهم وذكرهم بالقبر وأمور الآخرة، هذا لأمر عارض، يعني لأن في قبر لم يعد لسه، هذا الأمر عارض، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جلس وعظهم وعظهم من أجل أن يتهيأ القبر، فاستغل الوقت صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يفعل هذا دائما، وإنما فعله هذه المرة فقط على مدى 23 سنة مرة واحدة فعلها. فلذا اتخاذ المقبرة للخطبة شيء غير مسموح. فتوى الشيخ صالح الفوزان. وتعقيب: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. من دعا إلى إيجاد خطبة على المنبر على المقبرة فقد دعا إلى ضلالة، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. بارك الله فيكم، أخي الصلاة.